بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 50 بعد 100 والمقامة في يوم السبت الموافق 14 من شهر شوال لعام 41 و400 ألف، والتي هي بعنوان قضية الإرهاب وفتنة الخوارج، دراسة تأصيلية ضمن هذه ضمن مجموعة رسائل. هذه الرسالة بعنوان الإرهاب وآثاره على الأفراد والأمم، الإرهاب وآثاره على الأفراد والأمم. وهذه رسالة للشيخ العلامة زيد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، وهي رسالة قيمة وطيبة وتتضمن نقاطا مهمة في بيان الإرهاب وأسبابه وطرق معالجته، وبيان أبرز الرجال الذين تأثر بهم كثير من الشباب حتى ضلوا وأضلوا. فهذه الرسالة رسالة مهمة نشرع فيها مستعينين بالله سبحانه وتعالى. وقد قدم لهذه الرسالة شيخ العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، والشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه المدرس بالجامعة الإسلامية. فقال الشيخ زيد في مقدمتها رحمه الله تعالى، نعم،
قال الشيخ زيد: بسم الله الرحمن الرحيم. من زيد بن محمد بن هادي المدخلي.
الحمد لله وكفى بعد المقدمات.
قال: الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده المرسلين الشرفاء وعلى آل محمد السادة الحنفاء أهل الموالاة في الله والرحمة والحكمة والصدق والوفاء. أما بعد، فإنه بعد التأمل والنظر فيما يجري في هذا الزمان وفي كل مكان من فتن الحزبية المقيتة،
هذا الشيخ الثالث معنا في هذه الدورة، شيخ مقبل بن هادي، شيخ صالح، الشيخ زيد رحمه الله. سوف ترون أسلوبا واحدا وطريقة واحدة، كأنها رسالة واحدة. ولو رجعنا إلى علماء الأمة في كافة عصورها لوجدنا الطريقة واحدة، لأنها طريقة قائمة على الكتاب والسنة، هو السبيل الذي تركنا عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا نرى اختلافا ولا خلافا. نعم.
وفي كل مكان من فتن الحزبية المقيتة وإرهاب الحركيين في معظم بلدان المسلمين، بدا لي أن أسطر بحثا مختصرا فيما يتعلق بقضية الإرهاب الحسي وما له من الآثار السيئة على أفراد الأمة ومجتمعاتها وأمنها وإيمانها، والذي جاء نتيجة للإرهاب الفكري الذي ملئت به كتب ونشرات وأشرطة الحركيين في الجزيرة العربية وفي غيرها من بلدان العالم. والقصد من وراء ذلك نصرة الحق وإيضاح المحجة ليتضح الطريق للراغبين في سلوكه، وتقوم الحجة على الراغبين عن نور الحق وضياء المحجة، والله من وراء كل قصد المؤلف.
نعم، عندنا إرهاب فكري وانحراف فكري ينتج عنه الإرهاب الحسي، فالإرهاب الحسي نتيجة إرهاب فكري. الإرهاب إرهابان: إرهاب فكري يكون في العقول قبل أن يكون في القنابل والرشاشات، فإن القنابل قد جعلت عبواتها بالفكر أولا، ثم بعد ذلك تحولت إلى عبوات ناسفة حسية، فهناك تلازم بين الأمرين، بين الإرهاب المتمثل في فكر هؤلاء وبين الإرهاب الحسي المتمثل في قنابل هؤلاء. إن السواعد التي تحمل الأسلحة من رشاشات ومن صواريخ ومن قنابل هي نتيجة طبيعية لقلوب و أفكار غذيت بها تلك السواعد، ولهذا تجد السواعد لا فرق بين الصغير والكبير فيها، والرجل والمرأة، والضعيف والقوي. سواعد حركها فكر، والفكر لا يعرف سنا، تجده في الصغير وتجده في الكبير. فهذه القنابل وهذه العبوات الناسفة ما تفجرت إلا بعد أن تفجرت في عقول وقلوب هؤلاء. فالفكر هو قوة الساعد، والفكر هو المحرك، والفكر هو الزناد الذي يضع الواحد يده عليه. فعلام فجرت يقول لك لأنني كفرت، علام نسفت يقول لك على حسب ما تعلمت، فما تعلمته هو الذي أدى إلى ما أنا عليه. فالنسف نتيجة تعليم، والتفجير نتيجة تكفير، والتكفير نتيجة التفكير. انتبهوا لهذه المعادلات واللوازم. التفجير نتيجة تكفير، والتكفير نتيجة تفكير، والتفكير ما أسلمت فيه عقلك لغيرك فلعب به وعبث وعبث حتى صار عقلك بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. نعم. فالشيخ وضع هذه الرسالة المهمة في قضية مهمة جدا، العالم كله يعالجها، كل العالم يعالجها، لكن المعالجات تختلف، ولا يقبل من المعالجات إلا ما كان من معين الوحي، وأما غير معين الوحي فإنه إرهاب من وجه آخر. فإرهاب يعالج إرهاب. تابوا يا أخوان، إذا عولج الإرهاب بغير الوحي فهو إرهاب يعالج إرهابا. وهو باطل يريد أن يزيح باطلا، فماذا استفاد الناس؟ الإرهاب الغير شرعي، الإرهاب المصادم للشريعة لا يعالج إلا بالوحي، لا يعالج إلا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإن عالجت باطلا بحق دمغه هذا الحق، قال سبحانه بل نضرب الحق على الباطل فيدمغه فإذا وزاك. إنما تعالج باطلا بباطل لا يزداد إلا باطل. صار عندنا باطلان الآن، صار عندنا باطلان، تعالج باطل بخمسة من الباطل صار عندنا ستة. لا يعالج الباطل إلا حق، ولا يرفع الباطل إلا حق، قل جاء الحق وزاق الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا وزاق. نعم.
قضية الإرهاب وآثاره على الأفراد والأمم مما لا شك فيه ولا ريب يعتريه أن قضية الإرهاب أصبحت في عصرنا هذا من أهم القضايا التي دوخت الأوساط الدولية.
الدولية، فاهم؟ الدولية، الدولية، ما هو فقط قرية ولا مركزا ولا محافظة ولا بلدا، كل العالم يتكلم عن الإرهاب. أمريكا إرهابية وتكلم عن الإرهاب، فرنسا إرهابية تكلم عن الإرهاب، كل البلاد تكلم عن الإرهاب، لكن كل ينظر الإرهاب بفكره. ولهذا لابد من ضبط مصطلح الإرهاب أولا. ما الإرهاب الذي نحاربه؟ الله قال في كتابه ترهبون به عدو الله وعدوكم آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ترهبون بي عدو الله وعدوكم، هل هذا إرهاب محظور ممنوع؟ لا. النبي قال كما في حديث جابر في الصحيحين أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبلي، وذكر ونصرت بالرعب. الرعب كان من جنود الله عز وجل التي أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم، نصرت بالرعب بمسيرة شهر. إذن إرهاب أعداء الله المحاربين لدين الله من أولياء الله المتمسكين بشرع الله صواب،
إرهاب أولياء الله من أعداء الله محظور ممنوع، إرهاب آمنين من مدعين ممنوع. فما الإرهاب؟ الممنوع والمشروع. فإن الإرهاب كلمة ومصطلح يوضع في وسط السطر، منه نفرع تفريعتين، مشروع وممنوع. لكن ما أتي إلى التطرف وأقول مشروع وممنوع، تطرف مذموم لأنه لا يكون في وسط السطر إنما يكون في طرف، هذا التطرف. فلا بد من مراعاة المصطلحات قبل العلاج حتى تعرف أنت تعالج أي إرهاب. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، تصور أولا ثم أحكم ثانية، تصور أولا ثم أحكم ثانية. أذكر ونحن نختبر بعض المدرسين للتدريس، فسألته عن حكم بيع العينة، ما حكمه؟ ما يبيع العينة وما حكمه؟ قال يعني أن تبيع الشيء بعد أن تنظره بعينيك، فهو يؤلف. طب وفي إشكالية الإنسان يبيع الشيء بعد ما ينظره بعينيه؟ هذا بيع العينة عنده. فلا بد أن تنظر أولا المصطلح. عندنا فرق بين التورك بالكاف والتورق بالقاف، فما حكم التورك وما حكم التورق؟ لابد أعرف ما التورك بالكاف وما التورق بالقاف حتى يصدر الحكم بناء على ذلك. فالحكم عشان فرع عن صوره. فما الإرهاب؟ أقول أما المحمود فهو إرهاب من أولياء الله المتمسكين بشرع الله لأعداء الله المحاربين لدين الله بما شرع الله. يبقى عندي طرفان، طرف يرهب، طرف يرهب، مادة يحصل بها الإرهاب. فإذا كان الذي يرهب أعداء أولياء الله متمسكون بشرع الله، يرهبون أعضاء الله المحاربين لأولياء الله بما شرع الله، فلا يصح لأولياء الله أن يرهبوا أعضاء الله بما لم يشرع الله. لو حرقوهم من غير موجب لا يجوز، ولو كان في ساحات المعركة نحارب أعضاء الله المحاربين لدين الله بالحرق ما يجوز. نقتل المرأة بدون داعي ما يجوز، نقتل الطفل ما يجوز، نقتل العابد في صومعته ما يجوز، نقتل الشيخ الكبير ما يجوز، نحرق زرعا ما يجوز، إلا إذا قاتلت المرء، إلا إذا قاتل الشيخ الكبير، إلا إذا قاتل العابد في صومعته، إلا إذا حرقوا زروعنا فيكون على وجه القصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. طب الإرهاب الممنوع أن يحارب أعداء الله أولياء الله، هذا ممنوع بغير حق. نعم. فقال الشيخ،
قال مما لا شك فيه ولا ريب يعتريه أن قضية الإرهاب أصبحت في عصرنا هذا من أهم القضايا التي دوخت الأوساط الدولية وأشغلت المجتمعات الإنسانية على اختلاف مللها وشتى اتجاهاتها وتنوع نظمها، والدول الإسلامية كغيرها نالها نصيب من الإرهاب على تفاوت بينها. فما معنى الإرهاب يا ترى؟ وما هي البواعث التي تدعو إلى ممارسته؟ وما حجم الأضرار التي تنتج عن تلكم الممارسة الإرهابية الظالم أهلها؟ وأقول الإرهاب كلمة مبنى لها معنى ذو صور متعددة يجمعها الإخافة والترويع للآمنين، وقد تجاوز الإخافة والترويع إلى إزهاق الأنفس البريئة وإتلاف الأموال المعصومة أو نهبها وهتك الأعراض المصونة وشق عصا الجماعة، ومن ثم تغيير النعم لتحل محلها الفتن محلها الفتن والنقم، ويظهر الفساد في الأرض وتهب على الخلق ريحه المنتنة وينتصب شبحه المخيف. وإذا كان الأمر كذلك فما الاختطاف للبشر في المراكب الجوية أو المراكب الأرضية أو المشاة في الشوارع واغتيال الزعماء أو التفجير في منشآت الدول ومنشآت رعاياهم لتدمير مصالحهم إلا صورة من صور الإرهاب المنتنة الفاتنة. وما التخطيط الرهيب للانقلابات؟
إنكار الاختطاف والاغتيال والتفجيرات وغير ذلك في منشآت الدول الآمنة، هذا ما يجوز. نعم.
وما التخطيط الرهيب للانقلابات على رؤساء الدول وملوك الأمة وقتل شرطهم ونوابهم في مرافق الدولة من غير طريق شرعي بل بأسلوب فوضوي بدعي إلا صورة منكرة من صور الإرهاب التي تميلها شياطين الإنس التي تمليها شياطين الإنس والجن على الإرهابيين وتزينها في قلوبهم فيسقطوا في الجريمة الآثمة المروعة جريمة الإرهاب بدون وازع من دين أو وجل من سلطان أو استحياء من خالق الكون أو رحمة لمخلوق آمن في سربه.
كما قلت لكم حتى في الحرمين الشريفين حتى في مكة وقع التفجير، حتى في المدينة وفي رمضان أذكر كنا في الاعتكاف في العشر الأخير وقام ناس يفجرون ويقتلون جنودا صائمين يفطرون. يا الله، قاتل الله الفكر المنحرف هذا سبحان الله. فلهم للسنة نصروا ولهم للكفر والبدعة كسروا، بل شوهوا صورة الإسلام للعالم، والعالم الغربي قال هذا هو الإسلام. لا والله، الإسلام من هؤلاء براء. نعم.
لأنهم قد باعوا نفوسهم من الشيطان صاحب العداوة للمكلفين من عالم الإنس والجن طوعا واختيارا، فبئس الصفقة صفقتهم وساء الصنيع صنيعهم. لقد اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، وكل جريمة لها جزاء عند الله جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. وما السطو والهجوم على محلات التجارة ومخازن الأموال أو سرقتها أو نهبها جهارا نهارا إلا صورة من صور الإرهاب الإجرامي الذي لا يصدر إلا من فاقد الإيمان غالبا أو شذاذ الأرض الصائلين على عباد الله ليحققوا مطالب نفسية ومطامع قلبية حتى ولو كانت العقوبة المترتبة على ذلك الإهانة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. وما عمل الجماعات
لأنهم يستحلون أموال هؤلاء، سطوا عن محلات التجارية عندهم أن السرقة حلال، لا، عندهم أن النهب حلال، لا، يستفتي يقول ما حكم نهب، يقول لك حرام، إذن لماذا نهبت أنت؟ يقول هذه أموالنا، هذه أموال حلال، أصحابها كفار يحاربون بها الإسلام فيأخذون أمواله، حتى ولو كانت أموالا للمسلمين فإنهم يكفرونهم، ولهذا قتلوا من قتل أصحاب المحلات وأخذوا أموالهم وأموال النصارى الذين يعيشون في بلادنا. نفس المسألة بالدليل عندهم، ماذا بالدليل؟ نعم.
قال وما عمل الجماعات المسلحة في بعض الأقطار التي تصول وتجول باسم الجهاد والدعوة إلى العودة إلى الشريعة.
أحد هؤلاء الذين كانوا من أمثال أولئك الجماعات الإسلامية اللي حاولت اغتيال السلاطين والحكام، وفي يوم من الأيام كان يقتل الضباط ضباط الشرطة ويقتل إلى آخره. أراه منذ أيام في لقاء تلفزيوني يلبس لبسة الشباب البدلة والكاب هذا على رأسه، تكلم واللحية صارت ما لها ما يعني شكل، ربما شعيرات قليلة وغير ذلك. وبالأمس كان ماذا؟ كان الثياب واللحية الطويلة، وكان 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 وقتل الضباط، والآن ماذا هو؟ ترك الدين كله أصلا، ترك الدين كله، فيقع الشباب فريسة في يد هؤلاء العوبة. الحمد لله الذي نجانا من شر هؤلاء.
وما عمل الجماعات المسلحة في بعض الأقطار التي تصول وتجول باسم الجهاد والدعوة؟ ودعوكم
من شيخ الثورات الذين يقولون نحن ضد جماعة الجهاد وضد الإخوان، دعوكم من هؤلاء. والله لو قدروا على أن يفجروا ربما لفجروا. دعوكم من هؤلاء. لما قامت الثورة وغير ذلك، جاءت قناة الرحمة فاستضافت من؟ استضافت هؤلاء عبود الزمر وطارق الزمر، استضافوه وجاءوا بهم، ما في خلاف بينهم أصلا، ما في خلاف. واليوم يخرجون الصوفية على القنوات، يخرجون الصوفية اليوم على القنوات، فالصوفية مع جهادية مع إخوانية مع ما يزعمون أنها سلفية، كل واحد ما في فرق. نعم، بل الإخوان جاءوا بالزمر في يوم الاحتفال بالسادس من أكتوبر كما يقولون، الذي كان يريد قتل الرئيس الذي قاد حرب 6 أكتوبر، هو اليوم الذي يكون على منصة 6 أكتوبر. نعم.
وما عمل الجماعات المسلحة في بعض الأقطار التي تصول وتجول باسم الجهاد والدعوة إلى العودة إلى الشريعة الإسلامية زعموا، فتقتل هذا وتأخذ مال هذا وتروع أسرا ومجتمعات وتنسف مصالح ومنشآت كمطار ومدرسة ونحوهما، إلا صورة من صور الإرهاب الرهيب المغلف والإجرام البغيض العصيب المكثف. ويليت هذا الصنف ممن أطلقوا على أنفسهم جماعة كذا وادعوا العلم وأصدروا الفتاوى والأحكام التي تبيح دماء الحكام بل ودماء الساكتين عن مثالب الحكام والكافين أيديهم عن مصاولتهم في أوطانهم. أقول يا ليت هؤلاء بذلوا جهودهم في نشر تعاليم الإسلام بين محتاجيه عقيدة وعبادة ومعاملة وخلقا وسلوكا وأدبا.
أيوة بفضل الله يا أخوان، هل علموا الأمة؟ علموهم سنة؟ علموهم يا أخواني سنة؟ علموهم قبل أن يكفروهم علموهم الكفر، قبل أن يكفروهم علموهم الكفر، قبل أن يخرجوهم من الإيمان علموهم الإيمان؟ ما علموهم؟ لا تجد واحد من هؤلاء. إيه والله يا أخواني، ما تجد واحد من هؤلاء يعلم أمة أو يصبر على تعليم سنة، لأنه ما عنده سنة ولا علم أمة. هذا عنده المخالف في نظري يقتل. طيب علمه الأول، علمه قبل أن تقتله يا رجل. ناس يصومون ويصلون يقول لك على نواقض، طيب عندك المسلم ممكن يقع في ناقض، علمه أولا. النبي يأتيه معاذ فيسجد له، السجود يجوز لبشر؟ لا، لكن النبي علمه ونهاه عن ذلك. الرجل يصلي أمام النبي صلاة باطلة، الصحابي الجليل، ويأتي إلى النبي فيسلم عليه، السلام عليك يا رسول الله، حديث أبي هريرة في الصحيحين، فقل عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثلاثا النبي يعلم، حتى قال، والنبي يرجعه، حتى قال والذي بعثك بالحق يا أحسن غيره فعلمني. علمه النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية بن الحكم السلمي يتكلم في الصلاة كما عند مسلم. ماذا قال معاوية؟ رماني الناس بأبصارهم فقلت وثكل أمياه، ماذا صنعت؟ حتى فرغ النبي من الصلاة فقال أين المتكلم أنفا؟ قال أنا يا رسول الله. ماذا قال معاوية وبما علق معاوية؟ قال في أبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما ضربني ولا كهرني. ولما قال هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الأعرابي كما حديث أبو هريرة في الصحيح الذي دخل المسجد، ماذا صنع الأعرابي يا إخواني؟ ماذا صنع الأعرابي؟ العربي رفع الثياب وبال في المسجد، تبول في المسجد أمام النبي والصحابة، أول ما رفع الثياب وتبول قام الصحابة ليقع به، كل توجه إليه ليمنعه، فقال النبي دعوه سيبوه يتبول يكمل بوله، وأريق على بوله سجدا من ماء أو ذنوبا من ماء. لهذا كان هذا الأعرابي ماذا قال؟ قال اللهم ارحمهم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. علموهم، علموهم قبل أن تكفروهم، علموهم قبل أن تفجروهم. أقيموا حجج الله على خلق الله. هذا إن كنتم صادقين، كيف وأنتم الذين تحتاجون إلى إقامة الحجج عليكم؟ فأنتم أهل ضلال. ماذا علمتم الأمة؟ ماذا علمتم الأمة؟ صبرتم على هذا العلم كما صبر العلماء؟ ابن تيمية فجر قتل، ابن تيمية ترك ميراثا كلنا عيال عليه، علم وربى وأخرج في الأمة رجالا كابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي وهؤلاء، ماذا خرجتم أنتم؟ ماذا خرجت يا عبود يا زمر؟ ماذا خرجت يا ناجح إبراهيم؟ ماذا خرجت يا طارق زمر؟ ماذا خرجت يا بغدادي؟ ماذا خرجت يا أسامة بن لادن؟ ماذا خرجت يا أيمن الظاهري؟ ماذا خرجت يا عمر عبد الرحمن؟ ماذا خرجت يا حسن البنا؟ أنتم خرجتم عن السنة، كيف تخرجون؟ ما خرجتم أحدا. تبا لهذا الفكر الضال. لكن تعالوا إلى العلماء، خرجوا ماذا وعلموا ماذا وربوا على ماذا؟ هذه كتبهم الحمد لله موجودة. انظر الألباني وحده إلى ميراثه الآن في المكتبة الإسلامية كم هو، وهو وحده. ابن عبد الوهاب رب كم رجلا في الأمة، وأنتم ماذا ربيتم؟ والله يا أخواني أجلس مع أولادي بالأمس بعد صلاة العشاء وأعطيهم درسا وأقول لهم في ثنايا هذا الدرس، أقول لهم أبوكم اسمه هشام، وهشام عشماوي هشام، ما الفرق بين هشام العشماوي وهشام البيلي؟ إيه والله أقول لهم لابد أن نعلم أبنائنا هذا، ما الفرق؟ إيه لم نعلمهم الفرق ما فرقوا، إيه لم نوضح لهم الفرقان ما تبصروا. قلت لهم ما الفرق بين هشام عشماوي وبين هشام البيلي؟ ما الذي نفع به هشام عشماوي الأمة؟ علم سنة؟ كسر بدعة؟ رب أحدا يفهم دين الله فيرحم الخلق ويبين الحق؟ أبدا. لكن أباكم بعد فجره يعلم وقبل نومه يعلم، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم جميعا. هذا جهد مقل، لكن أقول نجتمع مع إخواننا على هذا، علمنا حتى صار والحمد لله طلبة في جميع المحافظات يصعدون منابر ويعلمون الناس، ولولاهم بعض فضل الله لربما ضل كثير من الشباب. تعلمنا من العلماء ونقلنا ما تعلمناه وصبرنا على ذلك. هل نحن نجامل في دين الله؟ ما نجامل مخلوقا في دين الله أبدا. عندنا أخطاء أكيد، لكن ما كانت عن مشاقة ولا كانت عن معاندة ولا كانت عن علم. يقع الإنسان في خطأ، أكيد عندنا أخطاء، لكن هي بجهل. ولو علم الإنسان ما عنده من خطأ لرجع. فما الذي تنتظر الأمة من طالب العلم؟ تنتظر الأمة من طالب العلم من يوعيها. هذا قل مدد يبدو، تقول له لا، لا تقل مدد يبدو، قل يا الله كم تعلمت الأمة من طلبة العلم التوحيد، كم تعلمت الأمة من طلبة العلم السنة، كم تعلمت الأمة من طلبة العلم محبة العلماء. لكن ماذا صنع هشام عشماوي؟ قتل نفسه وشنق نفسه دون أن يعلم ولده دينا صحيحا منقولا عن العلماء. ما حجتك يا عشماوي؟ قال ابن عباس أبدا. قال الحسن البصري أبدا. قال ابن باز والألباني أبدا. قال ابن تيمية أبدا. كذبتم على ابن تيمية، لم تفهموه. ابن تيمية في عصر المماليك في زمن التتار ماذا صنع مع حكامه؟ قتلهم، نصرهم، وقف بجوارهم لينصر بهم الإسلام. قتل مسلمين، أبى إلا أن يخرج هؤلاء النصارى مع المسلمين. أخرجوا النصارى مع المسلمين، أهل ذمتنا. هذا ابن تيمية رحمه الله علم وبصر، أقيمت له المجالس والمناظرات، سجن حتى خرج من السجن على مقبرته وهو يقاعد. السمع والطاعة لولاة الأمور طالما النوم على الإسلام، كما فعل أحمد من قبل. أحمد فجر السلطان ولا أدى ولا سوى انقلابا على المأمون والمعتصم والواثق. ماذا صنع أحمد؟ صبر، صبر على المأمون، صبر على الواثق وعلى المعتصم حتى نصرة السنة على يد المتوكل، خليفة رابع، وهو على مدار ثلاثة من الخلفاء، المأمون ثم يلي المعتصم ثم يلي الواثق، وقتل من أهل السنة من قتل على يد هؤلاء، وهو صابر يدعو إلى السنة ويدعو إلى الحق الذي هو عليه، حتى غير الله عز وجل الأحوال، بل إنه قد أحله. فدينك يا عشماوي، ودينك يا بغدادي، ودينك يا بلاد، ودينك يا ظواهري، ما دليله؟ ما دليله؟ هاتوا لنا من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فهم السلف الصالح، لا من فهمكم في أوراقكم الخاصة، وما تنقلونه من فكر. فما الفرق بين هشام البيلي وبين هشام العشماوي؟ هل هشام البيلي يجامل بدينه؟ أبدا. هل عميل عند سلطان؟ أبدا. لكن ما نعامل به السلاطين هو ما دلنا عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ردوا علينا إن كنا أخطأنا، ردوا علينا إن كنا جئنا بنصوص ليست هي النصوص النبوية. لما قلنا لا خروج، من الذي قال؟ على الحكام. لما نقول لا مظاهرات ولا ثورات ولا انقلابات، من الذي قال؟ قال الله، قال رسول، قال السلف. ولا نرى الخروج على مدى نواس أمورنا وإنجاره، من الذي قال هذا؟ لما ندعو لحكامنا بالصلاح والمعافاة، من الذي علمنا هذا؟ أليس السلف؟ أما قال البربهاري إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى؟ من الذي قال هذا؟ البربهاري تعرفونه؟ ما يعرفون البربهاري؟ يعرفون أسامة بن لادن، يعرفون بغداد، ما يعرفون البربهاري؟ في كتاب شرح السنة يقول هذا. تعرفون فضيل بن عياض ولا ما تعرفونه؟ الإمام السلفي بين يديه عبد الله ابن مبارك، يقول الفضيل على رؤوس الأشهاد: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، وليس لو كانت لي رصاصة صائبة لجعلتها في نحر السلطان، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال عبد الله بن مبارك: لما يا أبا علي، ليه؟ لماذا تجعله للسلطان؟ قال: إن كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد. فقام عبد الله بن مبارك وقبل بين عينيه وقال: والله ما يقول هذا إلا أنت أبا علي. أنا أعرف، أنا أعرف ستقول إيه، ستقول إيه هشام عشماوي؟ هتقول هذا في السلطان أيام الفضيل، ليس في السلطان هذا. وأقول لك: والسلطان أيام الفضيل خرج عليه أمثالك، ويومها قالوا: ليس السلطان هذا، إنما السلطان يوم عثمان وعلي، نريد السلطان وعثمان وعلي. طب ويوم عثمان وعلي؟ قالوا: لا، ليس عثمان ولا علي، عثمان يقتل وعلي يقتل، نريد سلطان كرسول الله. طب ويوم رسول الله؟ قال رؤوسكم برسول الله: اعدل. انا اعلم جيدا، اعلم جيدا ستقول هذا الكلام، لهذا اعلمكم جميعا ان السلطان الذي في تلك الاحكام كلها شرط واحد هو الذي يلزم الإسلام، السلطان المسلم. أما فيما يتعلق بما يخالف الإسلام فأنا لا أطيع الطاعة الخاصة في ذلك، لكن لا أنزع اليد العامة من طاعته، كما قال النبي: إنما الطاعة في المعروف. فما الفرق بين هشام العشماوي وهشام البيلي؟ هشام البيلي تربى على يد علماء وفهم عنهم، ففهم الشريعة بكلام العلماء. أما العشماوي فقد تربى في البطرمات والكهوف على يد مجهولين لا يعرفون ما العلم. هشام العشماوي حلقة من حلقات التاريخ مع قرون الخوارج، هشام البيلي حلقة من حلقات التاريخ مع علماء السلف وأئمة السلف. هشام البيلي يتكلم من كتاب، وتكلم في ميكروفون وتصوره كاميرا، ولا يخشى أن تسمعه الدنيا كلها. هشام العشماوي بالإشارات والشفرات، ولا نرى إلا قتلى، ولا نسمع إلا أصوات الرصاص. ولو وكلت الأمة لهشام العشماوي لما عرفت سنة. ولهذا أقول للعالم كله، أخبرونا بسنة العشماوي لكم، أخبرونا بكتاب واحد درسكم يا العشماوي. العالم كله لم يعلم عن العشماوي إلا قتل، فجر، قتل. لكن هشام البيري راجع 700 كتاب في الاعتقاد، موجود على الموقع، موجود راجع قرابة 30 تفسيرا للقرآن، موجود. أنا ما أقول هشام البيري يعني كهشام كاسم، لكن هشام البيري كرمز لأي طالب علم سلفي. أقارن بين عملين وبين منهجين، أعلم ذلك أولادي حتى لا تكون نسبة أولادي عبد الرحمن عبد الملك عبد الله الألباني لا تكون نسبة اسم فقط. أنت عبد الملك ابن هشام ابن فؤاد، لابد أن تعرف من أبوك، ولابد أن تعرف من قد يشارك أباك في الاسم ويخالفه في المعتقد. لأن أخشى إن لم أعلم ذلك أولادي أنهم إذا كبروا فوجدوا مثل العشماوي التزموه، ووجدوا مثل أبيهم البيري تركوه. لابد أن يتعلموا هذا، لابد. وينشأ نشأ الفتيان فينا على ما كان علمه أبوه، ويعلم الأب وينشئ أبنائه على ما كان علمه أبوه وكذا. فإذا كان أبوهم قد علمهم عليه السلف فنعم هذه التربية، وإلا كانت حجة على الإنسان. هذا الفارق، فالله المستعان. نعم
شيخنا، لو تأذنوا يعني في نقل للشيخ صالح آل الشيخ حول هذا المعنى.
نعم.
قال الشيخ صالح آل الشيخ في تحذيره من جماعة الإخوان، قال: أيضا من مظاهرهم بل مما يميزهم عن غيرهم أن الغاية عندهم من الدعوة هو الوصول إلى الدولة، وهذا أمر ظاهر بين في منهج الإخوان، بل في دعوتهم الغاية من دعوتهم هو الوصول إلى الدولة. أما أن ينجى الناس من عذاب الله جل وعلا، وأن تبعث لهم الرحمة بهدايتهم إلى ما ينجيهم من عذاب القبر ومن عذاب النار وما يدخلهم الجنة وما يقرب إليها، فليس في ذلك عندهم كثير أمر ولا كبير شأن، ولا يهتمون بذلك، لأن الغاية عندهم في إقامة هي إقامة الدولة. ولهذا يقولون: الكلام في الحكام يجمع الناس، والكلام في أخطاء الناس ومعاصيهم يفرق الناس، فابذلوا ما به تجتمع عليكم القلوب. وهذا لا شك أنه خطأ تأصيلي ونية فاسدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مسائل القبر ثلاث: يسأل العبد عن ربه يعني عن معبوده، وعن دينه، وعن نبيه. فمن صاحب أولئك زمنا طويلا 10 سنين أو 20 سنة أو أكثر أو أقل، وهو لم يعلم ما ينجيه إذا أدخل في القبر، فهل نصح له؟ وهل حب له الخير؟ إنما جعل أولئك ليستفادوا منهم للغاية، ولو أحب المسلمين حق المحبة لبذلوا النصيحة فيما ينجيه من عذاب القبر.
هم أرادوا عددا معهم فقط، لهذا ما يعلمهم من ربك وما دينك وما نبيك. ولو جاء يعلمهم من ربك، فالرب الذي تفوت صفاته، فلا ندري ما معنى سميع ولا معنى بصير، أو تحرف الصفات فاليد بمعنى القدرة. إذا عرفوا ما دينه فلا فرق بين دين عند القبور والتوسل بأصحابها، وبين دين هو التعلق بالتوحيد وجمع القلوب على الرب سبحانه وتعالى. فإن عندهم هذه مسائل، ماذا؟ مسائل فرعية. وإذا عرفناهم من محمد، فمحمد مهندس ومحمد العسكري ومحمد، لكن محمد النبي الوحي ما يعدرون عنه، فما يدعون الأمة إلى لحى بل إلى حلقه، ويعاقبون، ولا يعلمون الأمة الاتباع للنبي بل اتباع لقادتهم، ما يعرفون. فلو جاءوا يعلمون ما علموا ما ينبغي أن يكون، ما تلبنا على ماذا؟ على أننا خذوا مني اسمعوا الآن، نحن دعوة سلفية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية. خذوا هذه دعوة حسن البن. تظنون أننا ننتقد هؤلاء بجهل؟ ننتقد هؤلاء من كلام هؤلاء. بالله عليكم فيه دين، فيه دين صحيح يعبر عنه مؤسسه كالآتي: نحن دعوة سلفية وحقيقة صوفية. بالله عليكم كيف تجتمع الحقيقة الصوفية مع الدعوة السلفية؟ ده كالصغار، الصغار الصغار بيلعبوا لعبة القط والفار، معروف كده قط وفار، سلفية صوفية. يعني هذا من باب التنازل، والحمد لله دعوتنا ما يقال فيها لا قط ولا، الحمد لله دعوتنا نور ومنهج، بس أنا أقول يعني من باب التنزل. كيف تجتمع دعوة سلفية مع حقيقة صوفية؟ كيف؟ والصوفية تعلقهم بأصحاب القبور، والسلفية تعلقهم بالمعبود سبحانه. أول كلمة عند الصوفية التوحيد، وأول كلمة عند الصوفية القبور. كيف تجتمع دعوة سلفية؟ أي دعوة سلفية عندك يا بنا؟ دعوة التوحيد، وأنت على الطريقة التي نشأت عليها وتربيت عليها، الطريقة الحصفية، والطريقة المرغانية السودانية التي تؤيدها وتحتفل بالطرق، ولا إشكال عندك. دعوة سلفية، حقيقة صوفية، هيئة سياسية، جماعة رياضية، إذا ما هذا؟ يعني يريد أن يقول نحن كل شيء، نحن حق وباطل، نحن ظلام ونور. يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ لا، يخرجهم إلى الظلمات والنور، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغوا. لا، بل نلتزم الحق والباطل. وإلا فلو كانت الصوفية باطل والسلفية حق فعلاما يكونان معا؟ علامة. هذا هو الإخواني. فما يأتي بالناس ليكونوا هداة المهديين، وإنما يأتي بالناس ليكونوا إخوانا المسلمين. ولا يأتي التبليغ بالناس ليكونوا هداة المهديين، ولكن يأتي التبليغي بالناس ليكونوا تبليغيين. ولا يتأتي جماعة الجهاد بالناس ليكونوا هداة المهديين، وإنما ليكونوا تفجيريين تكفيريين. إنما الدعوة السلفية بحق التي عليها النبي والصحابة، مش دعوة سلفية حزب النور، لا، مسؤول مركز، مسؤول محافظة، مسؤول مسجد، مسؤول، لا 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 لا، هذه دعوة برهان، ما لنا دخل بها، هذه دعوة برهان. لكن نحن نقصد ما كان عليه النبي والصحابة من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان مع العلماء. لا الألباني في جماعة، ولا مقبل كان في جماعة، ولا ابن باز كان في جماعة، ولا ابن عثيمين كان في جماعة، كلهم الكتاب والسنة فهم سلف لهم ولا يزالون. فإذا دعوة سلفية التي تريد لك فقط النجاة، ما يدعونك إلى جماعة. نحن طلبة في كل المحافظات، ربما لا نعرف أكثر أسمائه، فضلا أن نسجلهم عندنا في الكشوف ونعين مسؤولا ونعين كذا وتابع، وإياك أن تخرج على عن كلام شيخك أبدا. كلام شيخك محكوم عليه، وليس هو الحاكم على كل شيء، محكوم عليه بقضاء قضى رسول قال السلف. إن وافق كلام شيخك كلام السلف خذه، وإلا فانصح شيخك في هذا، إن رجع وإلا فاتركه ولا تتخذه شيخا، ما يصح أن يكون شيخا. هذا الواجب. نعم.
قال: ولو أحب المسلمين حق المحبة لبذلوا النصيحة فيما ينجيهم من عذاب القبر، فيما ينجيهم من عذاب الله، علموهم التوحيد هو أول مسؤول عنه. قال الشيخ زيد بن هادي رحمه الله: ليليت هؤلاء بذلوا جهودهم في نشر تعاليم الإسلام بين محتاجيه عقيدة وعبادة ومعاملة وخلقا وسلوكا وأدبا بقدر ما يستطيعون، متخذين من القرآن الكريم منهجا ومن السنة الصحيحة مدخلا ومخرجا، قبل أن يشهروا على الناس أسلحتهم ويخيفوا سبلهم ويزلزلوا أمنهم واستقرارهم بغيا وظلما وعدوانا. غير أنه باسم الغيرة على شريعة الإسلام وصلاح أمة الإسلام، وهم بهذا الصنيع يشوهون سمعة أمة الإسلام الحقيقي ويفتحون نوافذ الذم بل أبوابها على مصراعيها لأعداء الإسلام والمسلمين من الغربيين والشرقيين ليدخلوا منها، بل ويطلقوا على إسلامنا المجيد لقب القسوة والجور والتطرف والإرهاب.
الإسلام الدموي، الغرب يقول هذا إسلام دموي لأن نبيهم كان إرهابية. نعم.
كما يطلقون على أهله إطلاقا عاما بأنهم إرهابيون ومتطرفون، بل ولا يحترمون حقا من حقوق الإنسانية، وذلك كله بسبب سوء التصرف في دعوة الخلق التي يجب أن تكون بالأسلوب الشرعي الصحيح والسير على منهاج الرسل والأنبياء الواضح الصريح. إنني أقول وبدون شك إن هذا النوع من الناس هداهم الله قد تنكبوا جادة الحق والصواب في معاملتهم للناس على اختلاف طبقاتهم، ولم يسلم من شرهم أحد من الناس في أوطانهم في الجملة إلا من كان متقيدا بخطط التنظيم الحزبي الحركي الذي يهدم ولا يبني ويفسد كثيرا ولا يصلح. وكم من عالم سلفي نحرير وعاقل من عقلاء المسلمين بصير قد ناداهم بما تحمل كلمة النداء من معنى وحذرهم من سوء التصرف باسم تبليغ الدعوة إلى الله، وذلك كعمليات القتل والسلب والنهب والاعتداء على الحرمات. ولو كانوا من النصارى المستأمنين والتغرير بالشباب السذج ليثوروا،
يعني حتى غير المسلمين إذا كانوا معنا في عهد وأمان، لأن كما قلنا الدماء تصان وتحفظ طارة بالإيمان وطارة بالأمان. نعم.
والتغرير بالشباب السذج ليثوروا فيمسوا في غياهب السجون بدون أن يحققوا لدعوة الحق فتيلا ولا قطميرا لدخولهم من غير بابها الشرعي الصحيح. وربما أقبلوا إلى ذلك المنادي الناصح الأمين العالي.
النبي صلى الله عليه وسلم لما أثر المسلمون ثمامة وربض في المسجد ليرى المسلمين، وبعد 3 أيام تركه النبي، ما قتله النبي، تركه النبي بعد دعوة عملية بالإضافة للدعوة القولية كل يوم يعرض عليه الإسلام، ولا يقبل ثمام ذلك حتى كان في اليوم 3 والمنتظر ماذا؟ يقتل. فتركه النبي دعوة، فما تأخر ثمامة حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلن إسلامه، لأنه رفض أن يعلن إسلامه مربوط، فلما أطلق سراحه ذهب ثم عاد يعلن الشهادتين، ربط ثم تركه فكه أطلق سراحه، فكيف لو كان مسلما؟ سبحان الله. هب أنه جاهل، هب أنه قال كفرا أو فعل كفرا، هل عندكم يا جماعة الإرهاب أن من قال كفرا كفر؟ ما عندكم قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع؟ قد يقول الإنسان كفرا وهو جاهل، قد يقول كفرا ومخطئ، قد يقول كفرا وهو متأول ما يدري أن هذا كفر. هؤلاء لو كانوا في زمان حاطب لكفروا حاطب رضي الله عنه، لو كانوا في زمان قدامة بن مضعون لكفروا قدامة بن مضعون رضي الله عنه.
وربما أقبلوا إلى ذلك المنادي الناصح الأمين العارف بأسلوب الدعوة إلى الله رب العالمين فقالوا في حقه إنه عميل أو مداهن أو جبان أو لا يعرف الواقع ولا يحمل شيئا من هم الإسلام والمسلمين. فمن مثل هؤلاء لا يسمع النداء وفيهم لا تجدي النصائح على حد قول القائل لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي.
إيه لو كانت نارا لأضاءت وأنت تنفخ فيها، لكنها رماد وما عسى أن يصنع الرماد. نعم.
وعلى مثل مواقفه من العلماء الفقهاء الناصحين والحكماء الصادقين المخلصين ينطبق قول القائل فمنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا زاهد في حق هذا وهذا فيه أزهد منه فيه. إنني أقول وأعوذ بالله من سوء القول لو أن كل من قام يدعو إلى الله سلك مسلك علماء السلف الذين ترسموا خطى الأنبياء والرسل في دعوتهم لشرح الله لها صدور كثير من العالمين ولأصغوا إليها طوعا واختيارا فطرة الله التي فطر الناس عليها.
أي والله لو قاموا وبدلا من هذه الأمور التي فعلوها وتنكبوا الجادة وتحملوا ما تحملوا من المشاق وفي النهاية قتل وتقتيل، لو أنهم قاموا وبذلوا نصف هذه الجهود في الدعوة إلى الله وتعليم وتعلم العلم الشرعي لا نفع الله بهم نفعا عظيما. نعم.
ولكن أولئك الذين رسموا لأنفسهم مناهج غير منهج علماء السلف ومن صار على نهجهم في الدعوة إلى الله وسيلة وغاية لم يظفروا بشيء من تحقيق الغايات التي حطموا فيها قواهم وأضاعوا فيها جهودهم، والله يعلم بكنه تلك الغايات ومكنون السرائر والنيات. ولم يبعد النجعة ولم يقل جنفا من خاطبهم بقول القائل ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. وما الاعتداء الإرهابي الظلوم على الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.
ثم ذكر صور من صور الاعتداء والإرهاب، فذكر اعتداء على الملك عبد العزيز وهو يطوف سنة 57 و300 و1000، وقد نجاه الله عز وجل من هذا الاعتداء. كذلك أيضا ما قامت به حركة جهيمان في 1400 لما دخل بيت الحرام وفعلوا ما فعلوا، وكذلك ما قامت به الروافض المجوس أيضا في حج 1407 في اليوم السادس من ذي الحجة حينما روعوا الآمنين وتم القبض عليهم كذلك، وكذلك في عام 1409 ما قام به عصابة أيضا عصابة من وضع متفجرات مدمرة في حج 1409 كذلك، وما المظاهرات الصاخبة والمسيرات المنكرة والهتافات الجارية التي تنظمها فرق الروافض في موسم حج كل عام. هذا والله رأيناه نراه ونسمعه، والروافض يعلنون هذه الفوضى في كل حج، بل ربما أحدثوا زحاما يؤدي إلى موت البعض. معلوم الروافض كيف يحقدون على أهل السنة، وإن أخبث وأنجس الدماء عندهم دماء أهل السنة، وهذا معروف في عمر التاريخ. ولهذا إما أنهم القتلة لأهل السنة أو أنهم أعوانا للقتلة لأهل السنة، فما عدو تسلط على المسلمين إلا والروافض مطيتهم، والتاريخ لا ينسى لهؤلاء مواقفهم. ثم ذكر ما حصل من غزو صدام حسين تلميذ ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث الملحد للكويت في العام 11 بعد 400 و1000، وقد حشد ألوية من جنود الشيطان واعتدى على شعب الكويت، وكل هذا قد أضر بالمسلمين. وما التفجير العشوائي الذي جرى من طائفة بغية فسدت في مدينة الرياض في العليا كذلك 1416 إلى صورة من صور الإرهاب، وما التفجير الذي جرى أيضا في مدينة الخبر 1417 إلى أيضا صورة من هذه الصور. ولقد روت لنا وثائق التاريخ صورا من هذا كثيرة، ذكر الشيخ كل هذه الصور، ونقول هذا ما ذكره ربما في المملكة. وإذا ذكرنا ما وقع في مصر فارجع إلى عشرات السنين، وإذا نظرنا إلى ما وقع في الجزائر فانظر كذلك، وإذا ليبيا وإلى اليمن، هذه الجماعات وهذه الطوائف التي لا ترعي في مؤمن إلا ولا ذمة، والتي ما رفعت سبيل الدعوة إلى الله ورسوله بالكتاب بفهم السلف الصالح يوما ما، وإنما رفعوا الأسلحة والرشاشات والصواريخ حتى أقروا أعين أعداء الله، وربما كانوا أدوات في يد أعداء الله، والله هم أدوات في يد أعداء الله، يمدونهم بالأسلحة ويمدونهم بالماديات. وما الذي يجري وجرى ويجري الآن في أفغانستان إلا صورة مصغرة لهذا، إلى أن قال رحمه الله، أعود فأقول إن الإرهاب بمعنيه،
قال الشيخ: إن الإرهاب بمعنيه اللغوي والاصطلاحي داء عضال وخلق ذميم ومصيبة عظمى عمت العالم بأسره، وهو في كل بلد له صوره ودوافعه وآثاره وعلاجه بحسب ما في تلك البلدان من قوانين ونظم وعادات وتقاليد أو إسلام وأخلاق وقيم. وحسبي هنا أن أتحدث عن علاج الإرهاب وبيان من يجب عليهم التصدي لتقديم ذلك العلاج، غير أني قبل أن أدخل في هذا الموضوع أحب أن أذكر بشيء عرفه القاصي والداني من الناس، ألا وهو أن هذه البلاد المملكة العربية السعودية بقيادة الملوك من آل سعود وفقهم الله لنيل رضاه من عهد إمامة الملك عبد العزيز رحمه الله إلى عهدنا هذا عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله، لا يقع فيها شيء يسمى إرهابا على يد هواة الباطل وشذاذ الخلق إلا كتب الله للدولة وشعبها على مرتكبيه النصر المؤزر، وينزل بالإرهابيين سوء العقاب. والوقائع الإرهابية التي تحدثت عن شيء منها فيما مضى خير شاهد على ما أقول.
أين ذهب المهدي وأين ذهب جهيمان؟ المهدي الذي أخبر عنه النبي أنه سيظهر، يظهر على يديه الحق والشرع وتعود الأمة إلى منبعها الصافي، فهل المهدي هذا الذي ظهر حصل شيء منه؟ هل علم الناس يفجر في بيت الله الحرام؟ المهدي ليس فقط أن يكون اسمك محمد بن عبد الله، لكن المهدي منهج مع الاسم منهج، فيملأ الأرض عدلا بعد أن ملأت جورا. المهدي ينزل المسيح عليه السلام في زمانه بعد خروج الدجال ليقتله بباب لد، ولهذا فكرة المهدي فكرة متكررة. كم الذين تسموا بالمهدي؟ كثر، كل واحد اسمه محمد بن عبد الله يضحك على أتباعه ويقول أنا المهدي، مثل ما يفعل بعض الناس أنا النبي. فإذا كانت دعوة النبوة قد كثرت، فما بالكم بدعوة المهدوية هذه، أنا المهدي أنا المهدي، يضحكون على الناس ويلعبون على عواطفهم ويستغلون السذج الذين لم يتحصنوا بحصانة العلم. نعم.
علاج الإرهابي وأطباؤه في نظر الإسلام: إن علاج هذا المرض بل الوقاية منه والتوعية الإسلامية الرشيدة التي لا يحسنها إلا العلماء السلفيون الربانيون الذين ينطلقون في توعيتهم للخلق ووعظهم وإرشادهم من منطلق الرسل الكرام والأنبياء العظام الذين بعثهم الله دعاة ومعلمين للأنام، ذلكم المنطلق هو الوحي.
العلماء، علماء السلف، علماء السنة هم الذين يعالجون، إنما العلماء الذين يقول مدد يا فلان مدد يا علان، هؤلاء الذين يقولون مدد يا بغداد. فإذا كان الإرهابيون يقول مدد يا بغدادي أدركنا بجنودك، فهؤلاء يقول مدد يا سيدي فلان، هذا يعالج هذا، كل على ضلال، أحدهما على شرك والثاني على بدعة. نعم.
ذلك المنطلق هو الوحي الإلهي الذي به تحيا القلوب من أمراضها وتطمئن النفوس من حيرتها واضطرابها، إلا من غلبت عليه الشقوة وكان في اللوح المحفوظ من الضالين، فإنه ينطبق عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ومتى لم تنفع المواعظ والكتب فسوف ينفع الله بسيف الحق الذي وضعه الله في يد السلطان المسلم في الأرض، كما في الحديث الطويل الذي منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض، أو ليلعنكم كما لعنهم الحديث. هذا ولا يغيب عن البال أن للمجتمع دورا مهما في تقديم الوقاية والعلاج لداء الإرهاب، غير أنه لا يكون للمجتمع تأثير صالح إلا إذا كان يتمتع بفطرة سليمة وثقافة إسلامية قويمة. أما إذا كان بعكس ذلك فإن فاقد الشيء لا يعطيه. وقصار القول يا محب الخير للغير، إن العلاج لداء الإرهاب في البلدان الإسلامية يا أصحاب العقيدة الصحيحة السليمة هو الوحي الإلهي الذي يحمله ويبلغه من يعقل معناه ويحسن تبليغه. وإن الأطباء هم ولاة الأمر من العلماء الربانيين والحكام الصالحين. ثم المجتمع بنوعيه الصغير والكبير، الداخلي والخارجي، الموصوف بما ذكر آنفا: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
نعم، إذن العلاج ماذا؟ العلاج إنما هو في الوحي، في المنهج الرباني، في الكتاب والسنة. من الذي يعلم الأمة ذلك؟ إنهم العلماء الربانيون، علماء السلف، العلماء الناصحون، العلماء الذين ينفع الله عز وجل بهم، هم الأطباء. والطبيب لا يكون طبيبا إلا إذا كان راسخا حاذقا، وإلا أضر أكثر مما نفع. إذن عندنا الوحي، من الذي يعرف الوحي ويبلغه؟ إنهم علماء السنة الذين يجمعون بين تعريف الخلق الحق وبين رحمة الخلق. نريد علماء هم أصحاب حق وأصحاب رحمة، وهذا لا يكون إلا في علماء السلف. نعم.
وأما علاج الإرهاب في الدول الكافرة فمصدره الذي ارتضوه لأنفسهم هو القوانين الوضعية التي إن حققت شيئا من دفع الضرر فلا بد أن يكون ذا عوج، ومن ثم يزداد الإرهاب في بلادهم كثرة وانتشارا ويتوارثونه جهارا نهارا، لأنهم لا يرجون لله وقارا وقد خلقهم أطوارا. ومن المؤسف أشد الأسف أن معظم الدول الإسلامية قد قلدت دول الكفر في ممارسة الحكم بالقوانين الوضعية في حل القضايا التي لا يجوز أن يحكم فيها قانون وضعي، بل يجب ويتعين أن يحكم فيها شرع الله الكامل المطهر، لأن الدول الإسلامية تنتمي إلى الإسلام وتفاخر به في إعلامها وشعاراتها، بيد أن بعض الدول الإسلامية نحت أحكامه عن جل قضاياها تقليدا منها لمن لا خلاق لهم من أئمة الكفر ومرضة الملحدين. فإنا لله وإنا إليه راجعون.
ولا بد من الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله والتحاكم إليهما، والله عز وجل قد دعا إلى ذلك وقال: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. إن الأحكام التي تصدر على الإرهابيين لابد أن تكون أحكاما شرعية، وإن المعاملة لهؤلاء الإرهابيين لابد أن تكون منطلقة من الوحي لا من قوانين وضعية أرضية ما أسعدت شعوبها. قوانين أمريكا الآن حصنت أمريكا من المظاهرات، قوانين فرنسا حصنت فرنسا من المظاهرات، قوانين البرازيل حصنت البرازيل من المظاهرات، قوانين إسرائيل حذرت المتظاهرين عليها وعلى حكومتها، حصنت أنفسهم من المتظاهرين. هذه القوانين ما حصنت، لا حصنت أمريكا من المتظاهرين، ولا حصنت البرازيل من المتظاهرين، ولا حصنت إسرائيل من المتظاهرين. نتنياهو تخرج عليه المظاهرة، أمريكا تخرج عليها مظاهرات، كما قلت لكم حتى يركع الجنود للشعب يركعون لهم. ما تسعدهم هذه القوانين، لكن عندنا الشريعة سمع وطاعة لولاة الأمور في المعروف، فإن خرجت الطائفة نصحت أن ترجع وإلا يحل قتالها ونحن نقاتل مع السلطان الخوارج. نعم.
الإرهاب الفكري والخلفي. اعلم يا طالب،
تعرفون ليه المظاهرات على نتنياهو في إسرائيل الآن؟ مظاهرات لأن نتنياهو وضع بعض القرارات مؤداها منع التظاهر نظرا للكورونا. منعوا التظاهر يعني من قبل كورونا، قالوا لا ده انت تريد ان تمنع التظاهر مستغلا حدث كورونا، لا منع للمظاهرات، انت تريد ان تحصن نفسك، تريد ان تمنع التظاهر عليك، تفعل ما شئت ولا تحاكم، لا كورونا من؟ كورونا من؟ الامر ليس في كورونا، الامر في كيان نتنياهو. انظروا. نعم.
اعلم يا طالب العلم المحب لنصر الحق والسنة والساعي لرفع عالمها المحبوب لدى الإيمان لدى أهل الإيمان أن الحديث الذي أسلفت عن قضية الإرهاب الحسي المعاصر وذكرت له أمثلة إرهابية حفظتها لنا وثائق التاريخ يجر إلى الحديث عن نوع من الإرهاب هو أشد خطرا وأسوأ أثرا من الإرهاب الحسي، ألا هو الإرهاب الفكري الذي تجلى وتجلى بين حين وآخر في مكايد أهل الأهواء والبدع.
هو هذا الأساس. الإرهاب الحسي، إرهاب السلاح، سهل إذا انقطع الرافد إليه والمنبع في وجوده وهو الإرهاب الفكري. إنما تعالج السلاح، بتأخذ السلاح من يده بقي فكر، هتسجنه هيخرج بعد سنين يحمل سلاحه، هتقتله سيخرج ولده وسيخرج من رباه، هتقتل من ولا من ولا من ولا من ولا من؟ قتلته على طريق اختبأ لك في صحراء، قتلته في صحراء صعد على الجبال، قتلته في الجبال دخل في كهوفها، أبدتهم جميعا خرج خلف. نعم.
الإرهاب الفكري الذي تجلى وتجلى بين حين وآخر في مكايد أهل الأهواء والبدع والأفكار المنحرفة عن سنن الحق وخط السير اللذين دعا إليهما خير من دعا إلى الله وعمل صالحا وكان أول المسلمين، ألا هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والمصيبة العظمى التي تقسم الظهر وتنشر الشر أن أهل الضلالات والأهواء والبدع والكيد لنهج الحق لم يقتصروا في اختيار ذلك على أنفسهم، بل خططوا لنشره وبالغوا في التخطيط حتى عم شرهم الإرهابي الأرض طولها والعرض، فكانت فتنة للقلوب وتلفا للنفوس وفتحا لأبواب الفتن ما ظهر منها وما بطن، إلا من رحمه الله منها ممن هدي إلى التفقه في الدين على منهج السلف الصالحين الذين ورثوا علم أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الصادق المصدوق الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم لقد برز فكر أولئك الغلاة في الضلال والإرهاب الفكري في كتبهم المضللة وإصداراتهم الثائرة على منهج السلف وأهله المروجة والمزينة لطرائق الباطل بشتى صوره، وحيث أن التأصيل للكتابة في هذا النوع من الإرهاب يحتم علينا أن نبدأ ولو على طريق الاختصار بالحديث عن أول عمل إرهابي جمع أهله فيه بين الإرهاب الحسي والفكري في ديننا القويم، فإنني أقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر رضي الله عنه وارتد من ارتد من العرب عن الإسلام ممن زاغت قلوبهم عن الحق وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، فسلكوا طريق الإرهاب الفكري والحسي معه حيث تمردوا على الحق وخرجوا عن الجماعة وشقوا عصا الطاعة، واختلفت كلماتهم في صنوف الإرهاب الفكري وأشاعوا وأذاعوا سوء القول وأبشع الإرهاب، إذ قال بعضهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا ما مات، وقال آخرون انقضت النبوة بموته فلا نطيع أحدا بعده أبدا، وفي ذلك قال قائلهم أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا لعباد الله ما لأبي بكر، أيورثها بكر إذا مات بعده، أيورثها بكر إذا مات بعده، فتلك لعمر الله قاصمة الظهر. وقالت فرقة نؤمن بالله فقط، وقالت أخرى نشهد أن محمد رسول الله ولكن لا نعطيكم أموالنا، إلى غير ذلك من صنوف الإرهاب الفكري الذي تصدى لحسم مادته أبو بكر وجنود الله من المهاجرين والأنصار الذين يحب كل واحد منهم أن يموت قبل الآخر، وذلك بعد أن قال أبو بكر والله لو منعوني عقالا لرأيت أن أجاهدهم عليه حتى آخذه، وفي رواية: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وعند ذلك قال عمر رضي الله عنه، وقد كان يرى خلاف رأي أبي بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين، قال: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وقال عمر رضي الله عنه: والله لرجح إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة جميعا في قتال أهل الردة. واحتدمت المعارك وابتلي المؤمنون وطالت المدة في قتال أولئك الأرهابيين فكريا وحسيا، حتى طهر الله الأرض من رجسهم ونصر جنده الغالبين على حزب الشيطان الخاسرين وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين.
وكانت هذه أول مواجهة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حينما ارتد من العرب واختلفوا في أسباب الردة، فقام أبو بكر رضي الله عنه وقاتلهم جميعا ولم يترك أحدا وأدبهم، فرجع من رجع وقتل من قتل، حتى إنه لا يخاطب المرتدين أنه لن يرفع يده حتى يشهدوا أن قتلاهم في النار وأن قتل الصحابة في الجنة. وأخذ أبو بكر هؤلاء بالحزم، ولهذا وإن كانت خلافته سنتين إلا أنها كانت من أهم مراحل الخلافة الراشدة، لأنها كانت مرحلة التأسيس والتثبيت لهذا الدين في الجزيرة وفي الناس. بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت رؤوس أعناقها وشرأب الضلال، ولكن حصدهم أبو بكر رضي الله عنه حصدا حتى ثبت الله بهذا الدين، والحمد لله. كما تقول عائشة رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم: كأن الناس كالغنم في الليلة الشاتية ما يدرون، حتى جمعهم الله بأبي بكر، وهو الذي قال: والله لو تخطفتنا الطير من السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي بيده ما رجعت، حتى نصر الله عز وجل به الإسلام، ولله الحمد لله. نعم.
وما قتل أبي لؤلؤة المجوسي للفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسبعة معه رضي الله عنهم إلا صورة بغيضة من صور الإرهاب الحسي الذي تم بإعاز من أصحاب الإرهاب الفكري الذين ما زالوا أذنابهم وفروخهم من الروافض يعتبرون يوم قتله يوم فرح وسرور. نعم. وبهجة.
هؤلاء الروافض من المجوس وأبناء وأحفاد المجوس. نعم.
قال: يعتبرون يوم قتله يوم فرح وسرور وبهجة وحبور، كما صرح بذلك العدو اللدود منهم صاحب عقد الدرر في شرح بقر بطن عمر، حيث قال: وعليه ما يستحق، فهذه نبذة من غرائب الأخبار وعجائب الآثار في وفاة العلو عتل الزنيم والأفاك الأثيم عمر بن الخطاب.
أعوذ بالله. هؤلاء مسلمون ليسوا بمسلمين، هؤلاء الروافض يتسطرون بالإسلام ويتسطرون بنصرة آل البيت وليس كذلك. احذروا الروافض بجميع طوائفهم، فغلاتهم كفار لا يؤمنون لا بقرآن ولا بسنة ولا بصحابة ولا بشريعة، بل ولا حتى بالرب الذي نؤمن به إيمانا حقيقيا. فإن بعضهم كنعمة الله الجزائري صرح قال: إن الرب لنؤمن برب يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا، لا نؤمن به ولا نجتمع مع هؤلاء لا في رب ولا في دين ولا في صح ولا في كتاب، لا في رب ولا في دين ولا في نبي، هكذا يقولون. نعم.
وجعلوا يا شيخنا في إيران لأبي لؤلؤة المجوسي ضريحا يزورونه إلى
يزورونه. نعم. يحتفلون بقتل عمر رضي الله عنه ويصفونه بهذه الأوصاف، فوفاة العتل الزنيم والأفاك الأثيم، وليس في أمة من الأمم حواري نبي كحواري النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر. نعم.
قال الشيخ زيد: وأقول إني لا أستغفر الله من تدوين هذا القول، وما دونته إلا ليعرف المغرورون الذين يصرحون بأن الروافض إخوتهم في الملة والدين، وليحذر
ويدعون إلى التقارب مع الشيعة. لا تقارب مع الشيعة ولا تقارب مع غير المسلمين أبدا، ندعو الشيعة إلى الإسلام. نعم.
وليحذر الفتنة أتباع أولئك الزعماء والناشرون لأفكارهم بدون خوف من الله رب العالمين ولا استحياء من هذا الضلال المبين. ولما استخلف عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه في السنة 24 بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة، وفتح الله في خلافته الفتوحات فكثر المال، قال الحسن البصري: شهدت منادي عثمان ينادي: يا أيها الناس أغدوا على أعطياتكم فيغدون فيأخذونها وافية، يا أيها الناس أغدوا على أرزاقكم فيغدون فيأخذونها وافية، حتى والله سمعته أذناي يقول: أغدوا على كسوتكم فيأخذون الحلل، واغدوا على الحلل، واغدوا على السمن والعسل. قال الحسن: أرزاق دارة وخير كثير وذات بين، وذات بين حسن، ما على وجه الأرض مؤمن يخاف مؤمنا إلا يوده وينصره ويألفه.
ومع ذلك انتقدوه في سياسته وفي أمواله. هذا الذي جعل ماله خدمة للإسلام والمسلمين وأنفقه، حتى قال النبي: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، هل نجا منهم؟ أبدا ما نجا. انظر إلى الحسن البصري ويقول: أرزاق دارة وخير كثير وذات بين حسن، ما على وجه الأرض مؤمن يخاف مؤمنا إلا يود وينصر ويألف. ومع ذلك قتل أيضا على سياسته بما فعله أهل الزيغ، ونخروا وبثوا سمومهم حتى اقتنع بهم سذج فقتل عثمان رضي الله عنه. نعم، هذا إرهاب. نعم.
قلت: وهذا يسر أهل القلوب الصافية والأخلاق الزاكية، ويسوء أهل الأحقاد والضغائن والإرهاب الفكري والحسي معا. وجاء دور الفتنة والبلوى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري حينما جاء عثمان بن عفان يستأذن ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحائط: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه. وبدأت الفتنة والإرهاب الفكري الذي كان منبعه من عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام ليخفي به حقده وكفره به من زمن عثمان بن عفان، وكان يتنقل في بلدان المسلمين وهو جاد في السعي في تضليلهم، حتى استقر به المقام في مصر فقاد الفتنة وأشعل نارها محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. واقتنعت بإرهابه الفكري عصابات سوء وشر من أن عثمان رضي الله عنه ارتكب أفعالا منكرة ومظالم ظاهرة عدوى، منها 18 مظلمة فندها ابن العربي تفنيدا مفصلا في كتابه العواصم من القواصم، وكان عثمان منها بريء كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام.
نعم، كلها مفتراه. عثمان يفعل، عثمان يولي أقارب، عثمان يخوض في أموال المسلمين، عثمان كذا، عثمان كذا، عثمان كذا، عثمان كذا، عثمان كذا، والناس ما عندهم علم فاقتنعوا بهذه الأشياء، وهؤلاء يكتبون هذه في الظلام وينشرونها في الظلام ويريدونها على الجهال، فيقتنع بهم هؤلاء الجهال فيكثرون، ومن هنا تنشأ الثورات. نعم.
ثم في شهر شوال أعد الخوارج السبائيون عدتهم وزحفوا من مصر إلى المدينة مظهرين قصد الحج، منقسمين إلى 4 فرق كل فرقة عليها أمير، ودخلوا على عثمان رضي الله عنه، فوصل إليه كنانة بن بشر التجيبي فأشعره مشقصا فانفضح الدم على آية: فسيكفيكهم الله، وقطع يد زوجته نائلة واتكأ بالسيف على صدر عثمان رضي الله عنه فقتله. فأنت ترى يا أخي المسلم هذه المصيبة الكبرى التي أعقبتها مصائب تترى إلى يومنا هذا، أن السبب الأول فيها هو الإرهاب الفكري الذي تجلى في نشر الكذب وتزوير القول الذي زوره الإرهابيون ليكسبوا أوباش الناس ورعاعهم إلى صفوفهم.
ولهذا احذروا الإشاعات، احذروا الإشاعات واحذروا البرامج التي تقال أو تبث على قنوات خاصة وعامة، احذروها. جمعون أشياء ويذكرون مثالب مدعاة أو حتى حقيقية ليغيروا صدور الناس، ومعلوم هؤلاء لماذا يأخذون هذه المادة، مادة انتقاد الحكومة وانتقاد السلطان وانتقاد، لماذا يأخذون هذه المادة؟ لأن هذه المادة يتبعهم عليها سفهاء أحلام. ولهذا الواحد من هؤلاء تراه ينزل مقطعا بعد سويعات قليلة وصل عدد المشاهدين إلى قرابة المليون. لماذا؟ هل لأنه تكلم في توحيد الله؟ انشر الآن مقطع عن الشيخ صالح الفوزان وارجع إليه بعد أسبوع سترى العدد كم؟ 100 دخلوا على هذا المقطع؟ بل مقطع قد يكون سنوات يدخل عليه 400-500. وهؤلاء تجد المقطع بعد سويعات يدخل عليه ما قرابة المليون. هل الذين يطالعونه ويتابعونه هم من أولي الأحلام والنهى؟ لا، بل سفهاء الأحلام الذين يفرحون بمثل هذه. ولهذا لماذا عرفت الأمة في مصرنا عبد الحميد كشك ولم تعرف محمد حامد الفقي ولم تعرف عبد الرزاق عفيفي؟ أنا لا أريد أن أقول لك اعرض هذه الأسماء على العوام، أنا أقول اعرضها على من يقول أنا سلفي. تعرف واحد اسمه خليل الرصد؟ تعرف واحد اسمه عبد الرحمن الوكيل؟ تعرف واحد اسمه عبد الظاهر أبو السمح؟ تعرف واحد اسمه محمد عبد الرزاق حمزة؟ تعرف واحد؟ ما يدري. لكن لماذا أمتنا في مصر بل وفي العالم الإسلامي كانت تعرف عبد الحميد كشك؟ لأن عبد الحميد كشك كانت له قضية واحدة، ما هي؟ قضية انتقاد الحكام في جريدة الأهرام في العدد كذا رقم كذا قال الوزير كذا، دخلت السجن. لماذا؟ لأنهم قالوا لي لا تخطب في الفتنة الطائفية. فقلت لهم يعني ماذا أقول؟ قالوا قل هو الله واحد فقط. فقلت قل هو الله واحد، قالوا أنت بتعمل فتنة طائفية، لأن النصارى يقول بسم الآب والابن وروح القدس ثالث ثلاثة، وأنت بتقول قل هو واحد، ما هذه فتنة طائفية؟ أو كما قال، وكأن ما أحد كان يتكلم في قل هو الله واحد، ما كأن الشيخ حامد الفقي ملأ الدنيا كلاما في التوحيد، ولا الشيخ خليل هراس، ولا الشيخ عبد الرحمن الوكيل ورد على الصوفية، ولا حاكم المسلمين وقتها جمال عبد الناصر رد على كتابات الشيخ عبد الرحمن الوكيل وأشاد بكتابه في الرد على الصوفية. ضحكوا على الأمة وأغروها. فاحذروا الإشاعات، احذروا أن تأخذوا علمكم من هذه القنوات. يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا لم تتبينوا؟ لماذا؟ هذا الذي يغر الصدور ويملأ القلوب حنقا على المسؤولين. ادعوا لهم يا أخي بالصلاح والمعافاة، حتى لو وجد شر، لو وجد معصية، ادعو لهم أن الله يتوب عليهم وأن الله يوفقهم للخير، لعل دعوة تستجاب منك في جوف الليل. نعم.
السبب الأول فيها هو الإرهاب الفكري الذي تجلى في نشر الكذب وتزوير القول الذي زوره الإرهابيون ليكسبوا أوباش الناس ورعاعهم.
انظروا إلى الفارق، سبحان الله. شوف أهل الهوى، محمد الحسن ولد الددو في البرنامج يسأل عن الثورة في 5 يناير والثورات وكذا، قال لا يخرجوا. نعم، إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله، نعم يخرج عليه، إذا كان في مصلحة يخرج عليه. ولما خرج الناس على مرسي والمذيع يسأله، قال ما يخرجون، هذا الحاكم الذي انتخب برات الشعب ما يجوز الخروج عليه. المناط الأول كان حكم بما أنزل بغير ما أنزل الله، والمناط الثاني كان أن الشعب الذي اختار، لكنه يحكم غير ما أنزل الله أيضا. المناط موجود والوصف موجود، نفس المقطع هذا والمقطع ذاك لمحمد حسن آل ديدو الذي وقف مع يوسف القرضاوي يرقصان بين جموع الشعب الثائرين، والذي وقف في تركيا نفس المسألة. هذا الخارجي محمد حسن ولد ديدو، هذا خارجي على منهج الخوارج. أقول لكم في الثورة الأولى مدح وأثنى عليها لأن الحاكم كان يحكم غير ما أنزل الله فيجوز الخروج عليه مع مراعاة المصلحة، والثورة الثانية ما يجوز لأن الشعب قد انتخب الرئيس، ويقرأ القرآن يحفظه. هو يقول كده، وأنا كنت قبل أسبوع في هناك وكان صائما، كان الحاكم صائما كان يقرأ القرآن، وغير الأوصاف لما كان الحاكم على هواه، وترك وصف النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وصار يعلق الأحكام على ماذا؟ على أوصاف من عندي هو تتناسب مع مقاسي الحاكم الذي يريده أو الذي يريد أن يخرج عليه. ذكرنا هذا بمن يا أخواني؟ بالقرضاوي الذي في الثورة الأولى قال لا يجوز، يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وحديث وإن ضرب ضرب وأخذ منك حديث ضعيف، الدارقطني أعلّه. ولما جاء ولاية مرسي إذا به ماذا يقول؟ يقول من المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. صارت القضية من المعلوم من الدين بالضرورة. نفس محمد عبد المقصود، محمد عبد المقصود الثورة الأولى نخرج، والثورة الثانية أنتم ما تقرؤون؟ ده الحاكم لو حرق الناس ولو حرق ولو فعل ولو فعل ما يخرج عليه لأنه تغلب، لكن هؤلاء لا يقرؤون، وكانوا أولا يقرؤون ولا ما يقرؤون. حذروا يا شباب، حذروا يا شباب أمثال هؤلاء، حذروا أمثال هؤلاء. فوزي السعيد الثورة الأولى أبدا نخرج، شريعة الملك ومن لم يحكم بما ظهر لكم الكافرون. فوز عبد المقصود مع الحاكم الثاني محمد مرسي راحت شريعة الملك، ولو حكم بغير جمالك حاكم، حاكم الطقي حتى حلف بالطلاق علي الطلاق بمش عارف كم ألف ولا كم مئة إن مرسي راجع. الذي يشك في رجوع مرسي يشك في قدرة الله، أو كما قال يا الله وصل أمر إلى هذا، مرسي راجع راجع، وليشك في رجوع مرسي يشك في قدرة الله، أو كما قال يا الله. طب وشريعة الملك فين؟ حكم بها مرسي؟ ده مرسي بيذكر في دستور 23 يناير إن ما في فرق بين هذا الدستور وبين غروا الشباب وضحكوا عليهم وتاجروا بهم، فإن كان نصر قالوا نحن قواده، وإن كان قبض وتقتيل هربوا على الحدود، وأين هم الآن؟ وقد أفتوا وأفتوا وأفتوا. نعم الله المستعان.
السبب الأول فيها والإرهاب الفكري الذي تجلى في نشر الكذب وتزوير القول الذي زوره الإرهابيون ليكسبوا أوباش الناس ورعاعهم إلى صفوفهم، ومن ثم المشاركة في الفتنة بالإرهاب الحسي كما رأيت وعلمت، وعند الله تجتمع الخصوم.
نعم.
وتمتد فتنة الإرهاب الفكري والإرهاب الحسي جنبا إلى جنب، ويرثها ويرثهما اللاحقون عن السابقين. فما أن انتهى الخوارج السبئيون من الجريمة الكبرى والزور المصطنع، وذلك بقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، إلا وأعقبتها فتنة الحرورية التي جمعت بين الإرهاب الفكري والإرهاب الحسي. وذلك أن علي رضي الله عنه لما انتهى من وقعة الجمل المشهورة ودخلت السنة 37 من الهجرة، سار علي رضي الله عنه حتى التقى أهل الشام، حتى التقى أهل الشام بصفين هو وأهله، حتى التقى أهل الشام
بصفين،
حتى التقى أهل الشام بصفين لسبع بقين من المحرم، وصفين اسم موضع بين الشام والعراق، فكانت به الواقعة المشهورة. فلما اشتد البلاو على الفريقين وطالت المدة وكثر القتل بينهم، رفع أهل الشام المصحف على رؤوس الرماح فنادوا ندعوكم إلى كتاب الله، فسر الناس وأنابوا إلى الحكومة. فحكم أهل الشام فحكم أهل الشام عمرو بن العاص، وحكم علي رضي الله عنه أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما، وكتبوا بينهم العهود بالرضا فيما يحكم به الحكمان، فلما حل الموعد في رمضان توافر بأذرح توافوا بأذرح بدومة الجندل، فلم يتفق الحكمان على شيء، وانصرف علي رضي الله عنه إلى العراق، وانصرف معاوية رضي الله عنه ابن أبي سفيان رضي الله عنه إلى الشام.
فلما وصل يذكر هنا كلام لم يرد، وهو أن عمرا بدهائه استغل أبا موسى بكذا، هذا كله كلام ما يصح، فكلاهما صحابيان جليلان ومرادهما الحق، ومراد علي الحق، ومراد معاوية الحق، وإنما وقع تأويل، ولم يكن علي ولم يكن معاوية رضي الله عنه يدعو إلى خلافة ولا يريد حكما، إنما المسألة كلها كانت تكمن في قضية واحدة، معاوية رضي الله عنه ما اعترض على أن عليا خليفة، وإنما المسألة هي سلم لنا قتلة عثمان، لأن معاوية من أولياء دمه، وعلي رضي الله عنه يرى أن معاقبة هؤلاء الآن سوف تحدث فتنة، فكان اجتهاد بين علي وبين معاوية رضي الله عن الجميع. علي في ذلك مصيب نعم، ومعاوية رضي الله عنه معه بعض حق، ولكن الأحق منه علي رضي الله عنه، لكن هذا باجتهاد، وإلا ولذلك ما سب معاوية عليا رضي الله عنه، ولا وقع منه شيء يدعو به إلى الخلافة، ولا دعا إلى نفسه قط رضي الله عنه، وإنما هو التأويل وقع بسبب بعض الخلاف بين هؤلاء الصحب، وكانوا أفراد قلائل الذين وقع بينهم الخلاف، وإلا جمهور الصحابة قد اعتزلوا ذلك، كما قال ابن سيرين هاجت الفتنة وكان أصحاب النبي متفرقين، كانوا 100,000 فلم يقاتل، كانوا 10,000 فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30، هكذا يقول ابن سيرين رحمه الله. نعم.
فلما وصل علي رضي الله عنه إلى الكوفة جاء دور الإرهاب الفكري، حيث خرجت الخوارج وكفروه بحجة أنه حكم الرجال ولا حكم إلا لله، واجتمعت فرقة الخوارج بحروراء يخططون لإشعال الفتنة، فأرسل إليهم علي بن أبي طالب حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، على خوف عليه منهم ليفند شبههم الواهية ويبطل حجتهم الإرهابية المضللة، وكان فيهم ومنهم من مخدوع مضلل ومغرر به باسم الغيرة على الدين. فلما وصل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلم أرى قوما أشد اجتهادا منهم ولا أكثر عبادة.
نعم، كما وصفهم النبي: تحقيقنا صدقكم لصديق، وصيامكم لصميم، وقراءتكم إلى قراءتي. عندهم عبادة لكن ما عندهم علم، يقرؤون القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز تراقيهم، فما عندهم فهم كما قال شيخ الإسلام، أوتوا من قبل التأويل الفاسد. نعم.
فقال لهم: ما تنقمون؟ قالوا: ثلاث، إحداهن أن علي رضي الله عنه حكم الرجال في أمر الله وقد قال تعالى إن الحكم إلا لله، والثانية أنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فإن كانوا مؤمنين فما حل لنا قتالهم، وإن كانوا كافرين فقد حلت لنا أموالهم وسبيهم، والثالثة أنه محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين.
هذه بنود الحوار الذي دار بين الخوارج وبين ابن عباس. قالوا: أخطأ علي ثلاثة، الأولى أنه حكم الرجال ولم يحكم الله، الثانية أنه قاتل معاوية ومع، إن كانوا مسلمين فعلى ما قتلهم، وإن كانوا كافرين فعلى ما لم يسب منهم، الثالثة أنه محى عن نفسه أمير المؤمنين، إن لم يكن أمير المؤمنين إذن هو أمير الكافرين. فإذا ابن عباس يرد واحدة بعد الأخرى فقال:
فقال لهم أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله الحكم وحدثتكم عن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أنشدكم الله أفتحكيم الرجال في إصلاح ذات بين وحقن دمائهم وأموالهم أحق أم أرنبوا ثمنها ربع درهم أو بضع امرأة أو بضع امرأة؟ فقالوا اللهم بل حقن دمائهم وإصلاح ذات البين بينهم. فقلت أخرجت من هذه؟ فقالوا اللهم نعم.
نعم، يعني أنتم تقولون الحكم إلا لله. طيب، وتجعلون حكم الرجال بإطلاق يخالف حكم الله، لكن إذا حكم الرجال بحكم الله فما الإشكال؟ ثم ذكر لهم الآيات من القرآن في الإحالة على حكم الرجال بما حكم الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذوى عدل منكم، هذا تحكم للرجال. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، هذا تحكم للرجال. فلما ألقى عليهم ذلك قال خرجت من هذه؟ قالوا نعم خرجت. نعم. الثانية
قال وأما قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم أفتسبون أمكم وتستحلون منها ما تستحلونه من غيرها؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم.
وإن زعمتم إن قلتم يحل سبي عائشة فقد كفرت. وإن زعمتم
أنها ليست لكم بأم فقد كفرتم، لأن الله يقول وأزواجه أمهاتهم.
نعم، فأنتم تترددون، فإن كنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيتهما شئت.
أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم.
أي نعم. إذن يحل قتال، قد يحل قتال المسلم ولا يسبى، ولهذا المسلم لا يسبى إن قتل. الطائفة الباغية لو قتلت الإمام وقتل الإمام فإنها لا تسبى ولا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم. نعم.
قال وأما قولكم إنه محى نفسه من أمير المؤمنين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أراد أن يكتب بينه وبين قريش في الصلح، فقال لعلي هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقالوا لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال أمح يا علي واكتب محمد ابن عبد الله. فقال والله لا أمحوك أبدا. قال فأرني موضعه، فأراه ذلك فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من علي. أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. فرجع منهم 2000.
يعني لما محى أمير المؤمنين ما كان بهذا أمير الكافرين، هل اقتضت مصلحة ذلك؟ فلئن انتقدتم عليا في ذلك فلتنتقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت من هذه؟ قالوا نعم خرجت. نعم.
فرجع منهم 2000 وخرج عليه باقيهم فقاتلوه، فقتل منهم مقتلة عظيمة، وأمر بالتماس المخدج ذي الثدية، فلما وجده سجد لله شكرا، ذلك لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في قتل الخوارج الذين منهم ذي الثدية، وذلك دليل على أن علي رضي الله عنه محق في تصرفه في قتل أولئك البغاة الخارجين على دولة الإسلام والمارقين من الإسلام كما سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ثواب من قاتلهم وقتلهم. ولله الحكمة البالغة والمشيئة النافذة.
ولهذا لما علي رضي الله عنه أمر بالبحث عن هذا الرجل الذي جعله النبي علامة، فلما رأوه علي رضي الله عنه حمد الله وشكر الله على أنه قاتل الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله. والخوارج كفار، الذي عليه جماهير أهل العلم ومن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم ليسوا بكفار، وإن ذهب إلى تكفير بعض أهل العلم لكن الصواب أنهم ليسوا بكفار ولم يقاتلهم قتال كفار. نعم.
ولله الحكمة البالغة والمشيئة النافذة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو العزيز الحكيم والولي الحميد. ويا لله كم من إفساد عاثه الخوارج الإرهابيون في الأرض من تضليل للناس وخداع لهم، وهو الإرهاب الفكري.
إذن كيف وجه الخوارج؟ ورجع منهم آلاف يا أخوان. وجوا بمن يا أخوان؟ بالعلم السلفي، بالوحي الذي يحمله علماء السلف. إذن في مناقشة واحدة مع الخوارج رجع آلاف، لكن نقشوا بماذا؟ بالوحي. أولو جئتكم من كتاب الله عز وجل ما يرد عليكم وكذا ترجعون؟ قالوا نعم. فهم يقولون علي حكم بغير ما أنزل الله، والله يقول الحكم إلا، فجاء من حكم الله بتحكيم الرجال. فقه وسنة. فبهذا يناقش التكفيريون ويناقش الخوارج، إنما نناقشهم بمدد يا بدوي، نناقشهم إن أعمدة مسجد العارف بالله في كذا مبنية على أعمدة معبد كذا. نريد أن نقول المعبد والمسجد وكل واحد، كيف هذا كل واحد؟ كيف كل واحد؟ أبهذا يواجهون ويحاربون؟ لا، بهذا يفجرون ويكفرون، لأنهم يقولون هذا الكفر الصراح، فيكون هذا ذريعة إلى أن يكفروا وأن يفجروا. إنما كلمهم بالنص، كلمهم بالتوحيد، كلمهم بالإسناد إلى الصحابة وإلى التابعين، وهذا لا يعرفه إلا أهل السنة. نعم.
ويا لله كم من إفساد عاثه الخوارج الإرهابيون في الأرض من تضليل للناس وخداع لهم، وهو الإرهاب الفكري الذي انتقلوا من بثه ونشره إلى إحداث الإرهاب الحسي الذي كان من كبرى مصائبه وأليم إحداثه بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وقتل علي رضي الله عنه. قاتله عدو الله بن ملجم، رجل
ملجم
ابن ملجم، رجل من شر الخوارج، قتله وهو خارج لصلاة الصبح لثلاث عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة 38 للهجرة النبوية. وحيث إن الإرهاب الفكري يأتي بأساليب قددة وأشكال مختلفة وصور متباينة كصور الإرهاب الحسي في كل زمان ومكان، وكثيرا ما يجتمع الشقيقان كما هو معروف في تأريخ أهل الأهواء والضلالات والبدع المرهبين للناس وفاتنيهم عن منهجهم السلفي السليم، فإنه قد ظهرت فرقة إرهابية بعد أولئك الخوارج بفكرها المنحرف اللئيم هي القدرية نفاة القدر. ظهرت هذه الفرقة في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بزعامة الضال المضل معبد الجهني الذي مات مقتولا سنة 80 من الهجرة بسبب فكره الإرهابي الخبيث الذي يتجلى في قوله بنفي علم الله السابق، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأن العباد يخلقون أفعال أنفسهم ويعلمونها بدون علم من الله بتلك الأعمال، كما نفى هو وأتباعه عن الله الكتابة في اللوح المحفوظ والمشيئة النافذة المرادفة للإرادة العامة، وله أتباعه على ذلك ويضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. ومعبد هذا قد ورث هذا الفكر المعود من رجل نصراني من أهل العراق يقال له سوسن، كان قد أسلم ثم تنصر مرة أخرى، غير أن معبدا هو الذي نشر ذي البدعة الشنيعة والإرهاب المضل ونادى به في البصرة وانتشر كغيره من كل فكر منحرف وبدعة ضلالة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بسنده حيث قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. ثم ذكر يحيى بن يعمر أنه لقي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وإنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال ابن عمر رضي الله عنهما منكرا عليهم ذلك فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله حتى يؤمن بالقدر.
إذن إرهاب معبد الجهني لم يكن بالسيف، وإرهاب هؤلاء لم يكن بالسيف في أول أمر، إنما كان إرهاب فكر، ثم تحول هذا الإرهاب الفكري إلى سيف فبنته المعتزلة. ولهذا خذ القاعدة العامة، كل هؤلاء يجتمعون في السيف، يبدأون بفكر ثم تحول إلى سيف، كل أهل البدع خوارج ينتهون إلى السيف، كما قال أبو قلابة ذكر الله المنافقين في القرآن فقال منهم ومنهم ومنهم وكلهم يجتمعون في التكذيب. وكذلك أهل الأهواء هذا له قول وهذا له قول ولكنهم يجتمعون في السيف. فجميع أهل الأهواء يجتمعون في السيف. نعم.
وسنة الله الجارية أن لكل إرث من وارث وموروث، فقد ورث هذا الفكر الإرهابي عن معبد الجهني غيلان الدمشقي. وتفاصيل القول عن هذه الفرقة ونحوها قد بسطت في مواضيعها من كتب العقائد والملل والنحل، فلتطلب من هناك. هذا وقد جاءت بعد هذه الفرقة ذات التاريخ المظلم المؤلم فرقة إرهابية بما تحمل كلمة الإرهاب من معنى، ألا وهي المعتزلة أتباع زعيمها واصل بن عطاء الذي كان في زمن الإمام الحسن البصري ومن جلسائه، ثم إنه زاغ قلبه فاختلف مع الإمام الحسن في مسائل تتعلق بالاعتقاد فاعتزل مجلسه في المسجد الذي يدرس فيه الحسن، غير أنه لم يذهب عنه بعيدا ثم إنه أطلق عليه وعلى أتباعه أنهم معتزلة. ومن أشهر مخالفاتهم
لما اعتزل العلماء خالف الحسن وتكلم معه في مسألة مرتكب الكبيرة وغير ذلك ثم اعتزل فسموا معتزلة. هذا وجه من أوجه تسميتهم بالمعتزلة. هذا واصل بن عطاء وكان رأسا المعتزلة هذه الطائفة الخاصة. نعم.
ومن أشهر مخالفاتهم لأهل السنة والجماعة أهل الحديث ما يلي: إثبات أسماء الله مع نفي صفاته عز وجل، وهذا تعطيل لله من صفاته.
إيه نعم.
القول بخلق القرآن وهذا تكذيب لنصوص الكتاب والسنة المصرحة بأن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق.
فهم يعطلون الصفات. والأمر الثاني يقولون بخلق القرآن لأن هذا مترتب على تعطيل صفة الكلام. نعم.
الخروج على الأئمة كما فعلت الخوارج الحرورية مع الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه
تحت مظلة إنكار المنكر. فعندهم أصل وهو إنكار المنكر أو الأمر المعروف أنه منكر، وهو عندهم يعني الخروج على الحكام الظلمة لأن الإنكار عندهم يكون بالسيف. نعم.
القول بخلود أهل الكبائر من أهل التوحيد في النار إذا إن ماتوا قبل التوبة كما قالت الخوارج فيهم. نعم. اعتقادهم الفاسد الجائر بأنه يجب على الله عز وجل،
هم يقولون في الدنيا في مرتكب الكبيرة في الدنيا فهو في منزلة بين منزلتين، يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر فيكون في منزلة بين منزلتين، هذا حكم الدنيوي. طب وفي الآخرة؟ يقولون هذا كافر مخلد في النار. ولهذا هم يتفقون مع الخوارج في الحكم الأخروي وهو أن هؤلاء العصاة مخلدون في النار، ويختلفون عن الخوارج في الحكم الدنيوي. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، المعتزلة يجعلون في منزلة بين منزلتين يسمونه فاسق، لكن ليس فاسقا مليا، ليس كأهل السنة. أهل السنة عندهم فاسق نعم لكن فاسق ملي أي لم يخرج من الإيمان من أصله، بل له أصل الإيمان وإن نفي عنه كماله. نعم.
اعتقادهم الفاسد الجائر بأنه يجب على الله عز وجل فعل الأصلح فالأصلح للعباد، فإن لم يفعل ذلك يكون ظالما لهم، وهذه جرأة خطيرة على الله عز وجل، غير أن القوم لا يبالون بالأخطار المترتبة على معتقداتهم الفاسدة لجهلهم بالله وأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأحكامه العادلة وشرعه الكريم المطهر.
ومن ذلك أنه يجب على الله عز وجل أن يثيب المطيع ويعاقب العاصي لأنه ما يدخلون تحت المشيئة. نعم.
الوقوع في بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم والنيل منهم والإزراء بهم، وذلك كالحكم على بعضهم بالفسق كقول واصل بن عطاء: ولو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم.
هذا زعيمهم، يعني أنه لا يأخذ بشهادتهم لأنهم فساق، عنده فساق. نعم.
ومثل قول واصل قال عمرو بن عبيد: لو أن عليا وعثمان وطلحة والزبير شهدوا عندي على شراك نعل ما أجزته. وفي رواية: والله لو شهد
قبحهم الله. ومن تقبل شهادته إذا لم تقبل شهادة علي وعثمان وطلحة والزبير وعائشة؟ سبحان الله. نعم.
وفي رواية: والله لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعل ما أخذت بشهادتهم.
نعم.
كما صرح بعض أئمتهم كالنظام بالتطاول بالشتم والذم على الأفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وعلى النظام ما يستحق هو ومن على شاكلته من المتقدمين والمتأخرين ممن ولغ في أعراض الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن أكل لحومهم التي حرم الشرع الكريم ذكرها بسوء، بل أمر باحترامها والتردي والترحم على أصحابها الذين لا يكن لهم البغض والحقد إلا منافق معلوم النفاق أو جاهل مقلد لأولئك الذين امتلأت صدورهم وقلوبهم بغضا وغلا وحسدا لأولياء الله في كل زمان ومكان.
نعم.
وحقا إن لنا لتسلية في الآية الأخيرة من سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب الحديث. إن هذه المخالفات لأهل السنة والجماعة ضرب واضح جلي من ضروب الإرهاب الفكري الخلفي، لما فيه من محاربة الحق وأهله، ولما فيه من التلبيس والتضليل على من قل نصيبه من العلم الشرعي والفقه في الدين. ولقد تطور هذا الإرهاب الفكري واشتد خطره عندما تبنته السلطة في الدولة العباسية وفي خلافة المأمون الذي سلك طريقا غير مأمون بسبب ما زينه له شياطين الإنس والجن من حاشيته أرباب الفكر الاعتزالي القائلين بما مضى تدوينه، حتى قال المأمون بن هارون:
ضحكوا عليه ونشروا فكرهم له حتى اعتقد أن هذا هو الحق، فصار يقتل في أهل السنة باعتقاد أن ما عليه هو الحق وأن ما عليه أهل السنة هو الباطل، وتعبد الله بقتل أهل السنة وسجن أهل السنة وضرب أهل السنة، وتبعه على ذلك المعتصم ثم الواثق، كل يحسب أنه على الحق. وتولى أحمد بن أبي دؤاد رأس الاعتزال مناظرة واختبار أهل السنة والحكم عليه. نعم. ولكن الله عز وجل نفع السنة بالمتوكل الخليفة الرابع والذي نصر مذهب أهل السنة وأكرم أحمد رحمه الله وأهين أحمد بن أبي دؤاد ومات مهينا ذليلا. نعم.
حتى قال المأمون بن هارون الرشيد بما قالوه مخالفا جميع الخلفاء العباسيين والأمويين من قبله، وعمم المأمون إلى جميع الأقطار لينشروا القول بخلق القرآن ونفي الصفات، وعلى العموم نشر الفكر الاعتزالي المشؤوم وألزم به العلماء والوجهاء والأعيان، ومن أبى فسيكون عرضة للأذى الذي لا يطيقه إلا الكمل من الرجال كالإمام أحمد ومحمد بن نوح وأحمد بن نصر اللذين ماتا في الفتنة.
أحمد نصر خزاعي. نعم.
ومن الناس من أجاب مكرها ومنهم من أجاب.
أحمد نصر خزاعي هذا مات مقتولا، ومن محمد بن نوح فإنه مات في سجنه تقريبا. نعم.
ومن الناس من أجاب مكرها ومنهم من أجاب مقلدا ومنهم من أبى أن يجيب لمعرفته بأن ما دعا إليه المأمون وبطانته كابن أبي دؤاد ومن معه من دعاة الضلال ومبتغي الفتنة بدع وضلالات، وذلك الإباء كله نصرا للحق وحراسة للعقيدة السلفية وإرضاء للرب عز وجل ورحمة بالخلق صغيرهم وكبيرهم وأحرارهم وعبيدهم وذكورهم وإناثهم. واستمرت المحنة بعد عهد المأمون إلى عهد المعتصم والواثق من خلفاء الاعتزال حتى أتى المتوكل فأعلن رفع المحنة على إثر مناظرة جرت بين يديه بين الإمام أحمد الذي أعز الله به السنة وبين خصومه الذين باءوا بسخط من الله. ومن عجيب ما نقل عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى حينما قال له عمه إسحاق بن حنبل: يا أبا عبد الله، قد أجاب أصحابك وقد أعذرت فيما بينك وبين الله.
أعذرت.
وقد أعذرت فيما بينك وبين الله وبقيت.
أو أعذرت يعني بموقفك. نعم.
وقد أعذرت فيما بينك وبين الله وبقيت في السجن والضيق. فقال الإمام أحمد: يا عم، إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟ ثم ذكر حديث خباب الذي قال فيه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في باطن في الأرض فيجعل فيها، ثم يأتي بالمنشار فيوضع على رأسه فيؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. قال شيخ زيد رحمه الله تعالى: قلت: وهكذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثم هكذا انتشر الإرهاب الفكري مؤيدا بالإرهاب الحسي في هذه الحقبة من الزمن.
هذا يدل على ماذا يا أخوان؟ على أن الأمر ولو بدأ بفكر إلا أنه يؤول إلى ماذا؟ إلى السيف. هل المأمون اقتنع بفكر معتزلة وفقط وصارت حب يتعبد به فيما بينه وبينه؟ أبدا، أدى ذلك إلى قتل وتشريد وسجن وإهانة أهل السنة والجماعة. كل طائفة تبدأ بفكر ينتهي فكرها إلى الشدة والسيف، تريد أن تقهر الناس على هذا الفكر، وإلا قاتلت الناس. نعم.
ثم هكذا انتشر الإرهاب الفكري مؤيدا بالإرهاب الحسي في هذه الحقبة من الزمن، أي من عام 1834، لينال الإرهابيون من منهج السلف ما يشاءون من القضاء عليه والإزراء بأهله، ويأبى الله إلا أن ينصر هذا المنهج الحق وأهله، ولو كره الإرهابيون الذين يريدون من وراء تصرفاتهم الإرهابية علوا في الأرض وفسادا، والله لا يحب المفسدين. للظلم عواقبه الوخيمة، وعلى الباغي تدور الدوائر. إن الذين تمالوا على إلحاق الأذى بإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله ومن معه، وما ثبت معه إلا قليل، لهم قصة عجيبة في الإرهاب الفكري، وهم يلاحقون الإمام أحمد بالأذى في مجلس الخليفة الواثق بالله الذي فكر فيما دعا الناس إليه، بل أجبرهم على القول به، وهو القول بخلق القرآن. لقد هم الخليفة بترك الخوض في هذه القضية، بل هم أن ينادي في الناس بالكف عنها، فانبر له أهل الإرهاب الفكري خصوم الإمام أحمد من بداية المحنة إلى نهايتها، وقالوا للخليفة الواثق: إن الذي ندعو الناس إليه لهو الحق، فلا تمت سنة قد أحييتها، ولا تعطل دينا قد أقمته.
نعم، وأقامه أباؤك المعتصم أحمد. آه من هؤلاء الشياطين. ولهذا من توفيق الله للحاكم أن يوفق لبطانة من أهل السنة. فبطانة أهل السنة تحض على الخير وتحث عليه وتخوف من الشر، أما بطانة أهل الشر تحثه وتحضه على ماذا؟ على الشر، والعياذ بالله. نعم.
واجتهدوا في الإرهاب الفكري والإمعان في التضليل حتى أقنعوا الخليفة الواثق بحسن ما دعا إليه هو ومن قبله في عهد المأمون، الذي قلت قبل قليل إنه سلك طريقا غير مأمون بسبب من غره واستجهله من أهل الإرهاب الفكري. أعود لأسطر القصة ذات العبرة والعظة التي نوهت عنها آنفا، فأقول: قال أبو محمد اليمني، روى التميمي قال: حدثني الثقة عن محمد بن وهب قال: كنت مؤذنا للمتوكل بالله قبل أن يلي الخلافة، فلما وليها أنزلني في حجرة من حجره الخاصة، فجلس ذات يوم في مجلسه الذي كان يسمى المربع وقال.
نعم، يعني ذكر ما حصل، وهذا أمره معروف والحمد لله، يعني الفتنة التي حصلت مع الدولة العباسية وكشفها الله سبحانه وتعالى ولله الحمد والمنة، وكانت العاقبة فيها للمتقين. ثم قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة:
وحقا.
نعم،
وحقا ما قاله ربنا عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. والله أكبر، إن في هذه الآية لتسلية لكل من أوذي في الله وهو ساع في نصرة الحق على علم وبصيرة ومنهج سلفي أصيل مصدره كتاب الله العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحقا ما قاله سبحانه في حق من يمكرون بأوليائه ويتربصون بهم الدوائر: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. ويقينا إن هذه الآيات لتدل أيضا بمنطوقها على سوء عاقبة من مكر بأحد من أولياء الله السائرين على نهج السلف، سواء كان في عصر الإمام أحمد رحمه الله أو في عصر من كان قبله أو بعده. كل بحسب حاله وظاهر وباطن أعماله، ولا يظلم ربك أحدا. ومما ينبغي أن يعلم أن العلماء الربانيين والفقهاء السلفيين،
أي والله يا أخواني، العاقبة المتقين دائما 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 الله يخذل من يعادي أوليائه. كيف الله عز وجل قال كما حديث أبو هريرة عند البخاري: من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب. أعطوني يا أخواني عالم سنة بحق خذله الله ولم يجعل عاقبته إلى خير، وأعطوني من عارض السنة فلم يذله الله. أعطوني، إنما يذلهم الله سبحانه ولا يجعل لفكرهم حظا لدى أهل النجابة وأهل الحق. هذا أمر معروف معلوم. وكم من كاد لأهل السنة فكاد الله به، وكم من ممن مكر بأهل السنة فمكر الله به، والعاقبة المتقين. نعم.
ومما ينبغي أن يعلم أن العلماء الربانيين والفقهاء السلفيين في كل زمان ومكان يختبرون الناس بمواقفهم من العلماء السلفيين أهل الحديث والأثر، فمن كان من أنصارهم ومحبيهم فهو صاحب سنة، ومن كان ممن يلمزهم أو ينتقصهم فهو صاحب هوى وبدعة، ويحذرونه ويحذرون منه. وإننا لنرى ونسمع في زمننا هذا فرقا وأحزابا في الجزيرة وخارجها يعلنون بغضهم لكل طالب علم سلفي العقيدة والمنهج والطاعة لمن له حق الطاعة، بل ويلمزونهم بكل نقيصة، تارة بالعمالة وتارة بالمداهنة وأخرى بعدم الغيرة على شريعة الإسلام. وما نقموا منهم إلا أنهم سائرون على نهج السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عرف منهجهم حق الفهم ومن عرف منهجهم حق الفهم واتبعهم فيه أكمل اتباع، ولم يسلك مسلك الخوارج الذين جعلوا من أصول دينهم الخروج على الأئمة بما تحمل معنى كلمة الخروج من معنى فإلى الله المشتكى.
وهؤلاء الذين يزعمون السلفية اليوم يقولون دي مسألة خلافية، خروج على السلطان مسألة خلافية، ويقول مسألة فقهية عملية وليست مسألة علمية عقدية. كذب والله كذب، وهي من أصول الاعتقاد. نرجع في تصنيف المسألة هذه إلى تصنيف أهل السنة ولا إلى تصنيف هؤلاء الذين لا يفهمون ولا يفقهون؟ ما معنى فقهية ومعنى عقدية؟ ما معنى هذا؟ هذه المسألة من مسائل الاعتقاد التي خالف فيها أهل السنة جماعة الخوارج المعتزلة أم لا؟ هذه من مسائل أصول السنة أم لا؟ نرجع إلى كلام أهل السنة حينما سطروها في أصول أهل السنة كإمام أهل السنة الإمام أحمد في كتاب أصول السنة، وهو يبين أصول السنة من خالفها لم يكن من أهلها. قال في الخروج على الحاكم الظالم: وأنه من خرج عليه فإنه مبتدع ضال على غير الطريقة. هذا قاله أحمد. ويزعم من يزعم السلفية أن المسألة مسألة خلافية وأنها ليست من مسائل الاعتقاد. إن لا وإن لا يرجعوا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويأبى الله إلا أن يهتك ستر هؤلاء، فلا يقرؤون في كتب الاعتقاد. والعجيب أنهم يزعمون فهما وعلما وليسوا كذلك. فإذا دعوا إلى كتب السلف رأيتهم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسور. نعم.
ثم ظهرت فرقة إرهابية تدعي حب آل البيت، هي من أخبث الفرق على الإطلاق، ومن أشدها إرهابا بعقائدها الفاسدة وأفكارها المنحرفة التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، لا في أصوله ولا في حقوقه ولا في فروعه، بل إنها تخالف المسلمين في كل شيء، ألا وهم الروافض الذين يجمعون لمن سواهم بين الإرهابين الحسي
والفكري. شوف انتبه، التي لا تمت إلى الإسلام بصيرة، لا في أصوله ولا في حقوقه ولا في فروع. ما هم بالمسلمين يا أخوة، إلا بعض الفرق عندهم ليست غالية وإن كانوا على ضلال مبين، كبعض الزيدية وكذا. أما الإمامية الاثنى عشرية، أما الباطنية، الإسماعيلية، النصيرية، كل هؤلاء كفار، وقد نقل كفرهم جماعات من أهل العلم كابن كثير رحمة الله عليه، و كذلك سليمان بن سحمان رحمه الله، وغير ذلك من العلماء الذين نقلوا كفرهم. نعم.
وذلك أمر مسلم به لدى العقلاء العلماء إلا عند قادة الإخوان المسلمين
كما قد بينتوها. يقول هنا الخلاف معهم خلاف فرعي وليس خلاف الأصول. مهد عاكف وخلافه، ولذا يدعون دائما إلى تقارب الشيعة. ولعلكم سمعتم كلمة القرضاوي منذ سنوات قليلة، يمكن من سنتين أو ثلاثة، حينما قال يبدو أن علماء السعودية كانوا أبصر مني بالشيعة وكذا. 40 سنة يدافع عنهم قرضاوي، وبعدين يبدو أن علماء السعودية كانوا أفقه مني. نعم.
كما قد بينته في غير هذا الموضع، بل وبينه غير ممن أنار الله بالحق بصائرهم واصطفى بهداه بواطنهم.
ولهذا ولذاك صار على الإخوان المفسدون بتهنئة الخميني على ثورته التي عدوها ثورة إسلامية، ليست ثورة مجوسية رافضية، إنما ثورة إسلامية قام بها مين؟ زعيم الأمة الخميني، الذي يقول ماذا؟ الذي يقول أئمتنا قد وصلوا إلى مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا الخميني يمدح الإخوان المسلمون المفسدون. إنا إليه وإنا إليه راجعون. عالم الإسلام يا أخواني عالم عجيب. حين تغيب قيادة الأمة في علمائها الأخيار يتسلط عليها الأشرار. شوف كيف فعل صدام البعث مع الخميني مع الشيعة الإيرانيين زمان طويل، والحرب بين صدام البعث وبين إيران الشيعة راح ضحيتها من المسلمين 250,000. على ماذا؟ على ما يقول شط العرب، ما هذا لنا هذا لكم، ويدخل صدام معركة 10 سنين. بعد 10 سنين صدام يتنازل، خلاص أنا فيش إشكالية خالص، ومعاهدة بينهما على إثريما يرسل صدام ب120 طائرة هدية لإيران. يعني فكرة في راسي يقاتل إيران، فكرة في راسي يصطلح مع إيران وإيران تصطلح معه، و120 طائرة لإيران هذه، وبعدين فكرة في راسه أخذ الكويت. صراحة مرة بعث ومرة رفض ومرة اعتزالية ومرة صوفية ومرة والعالم الإسلامي يفقد ملايين من أعداده بسبب هذه الأفكار. ولو رجع المسلمون إلى دينهم لوجدوا العزة بحق، ووجدوا السعادة بصدق. ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وضرب الله مثلا قرية كانت أمينة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعمته فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. عندنا الحق، عندنا كل شيء. ماذا تريدون؟ مرأة؟ يا سلام، المرأة عندنا لها حقوق. المرأة عندنا ما أحد أكرم من المرأة مثل ما أكرم الإسلام. يا امرأة نعم كوني في بيتك معززة مكرمة. أنا أريد أن أكون قائدة، ما أريد بيتي. أنت قائدة في بيتك، أنت وراء القائد الذي سيحكمنا، فوراء كل عظيم امرأة عظيمة، وما في مشكلة. تعالي علمي بنات المسلمين، تعالي طببي نساء المسلمين، تعالي ما في مشكلة، لكن مع الحفاظ عليك. لا تغتري بدعاوى التحريريين فإنهم يريدونك سلعة. ولهذا لما خرجتي ولبست نقابك قالوا لا ما نريدك بنقاب. طيب ما أنا المرأة اللي أكرموني خرجت لكم. إيه نعم بس نريدك بدون نقاب. إذن أرادوك، ما أرادوا وظيفتك، أرادوك أنت. تعالوا إلى شتى الميادين، إلى اقتصاد شرعي. لماذا اقتصاد ربوي؟ لماذا تأخذ مني 100 تعطيني 107؟ خذ مني 100 لأشاركك، لتكون 7 أنطارة، 5 أنطارة، 100 أنطارة معك في الخسارة، ما الإشكال؟ خذ مالي ومال غيري. لماذا يمتنع الصالحون عن إعطائك المال؟ عند الصالحين أموال لكن يريدون شراكة ومضاربة شرعية. كل شيء في الشريعة تحيا به الأمة حياة طيبة ولله الحمد والمنة، لكن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. نعم.
فإن قلت كيف تم ويتم لهذه الفرقة ذات الفرق المتعددة الإرهاب بالفكر المنحرف، فسأقول لك إن الأمر واضح، وذلك يكون بالسعي في تضليل الناس بإراد نصوص مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ضعيفة غير مقبولة، أو بتأويل نصوص صحيحة تأويلا باطلا، وفي جميع ذلك صد للخلق عن قبول الحق وحرب لأهله.
نعم.
وكم لذلك من صور وأمثلة منها. دعواهم العريضة أنهم هم الفرقة الناجية المنصورة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عداهم هالكون، وفي مقدمة الهالكين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، بل وسائر الصحابة الغر الميامين إلا بضعة نفر منهم فإنهم غير هالكين.
وهل هذا صحيح؟ طيب هاتوا لنا مروي بن عباس، هاتوا لنا مروي علي، هاتوا لنا مروي، هو أصلا يكفرون الصحابة إلى نفر قليلا، فكيف يأخذون من مرويات الصحابة؟ ما عند الروافض البخاري ولا عند الروافض المسلم ولا عند الروافض القرآن الذي نقرأه نحن يقرؤونه تقية، إنما القرآن الحقيقي يقولون هم أضعاف هذا القرآن الذي عندنا الذي فيه طعن في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار. نعم.
واسمع إلى ما نقله ابن المطهر الحلي عن شيخه الطوسي أنه سئل عن المذاهب فقال بحثنا عنها.
قال الحسن بن يوسف المطهر الحلي عالم الشيعة وإمامهم ومنظرهم، وهو الذي رد عليه بحق الإمام تقي الدين بن تيمية في كتابه المعروف بالرد على الرافضي. نعم.
قال سئل عن المذاهب فقال بحثنا عنها وعن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة، واحدة منها ناجية والباقي في النار، وقد عين عليه السلام الفرقة الناجية والهالكة في حديث آخر صحيح متفق عليه، وهو قوله مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
الحديث من الذي قاله؟
موضوع
قال ابن مطهر، قاله الشيعة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان أهل بيت النبي في سفينة النجاة، لكن أهل بيت النبي في السفينة التي فيها أبو بكر وفيها عمر وفيها سائر الصحابة، وليس لهم سفينة خاصة بعيدة عن سفينة أبي بكر وعمر. ولهذا نحن قلنا من قبل حكموا بيننا وبينكم يا روافض يا أرجاس علي بن أبي طالب وآل البيت. إذا كان عمر كافرا فعلما زوجه علي ابنته وكان بينهما من فارق العمر أكثر من 40 سنة، لماذا زوجه أم كلثوم؟ نعم.
فوجدنا الفرقة الناجية هي الفرقة الإمامية لأنهم باينوا جميع المذاهب التي قد اشتركت في أصول العقائد، انتهى كلام الرافضي.
نعم.
قال الشيخ زيد فانظر رحمك الله أي إرهاب،
وسمى كتابه منهاج الكرامة فرد عليه شيخ إسلام بمنهاج السنة. نعم.
فانظر رحمك الله أي إرهاب أعظم تأثيرا على النفوس من هذا الإرهاب الفكري الذي يحسبه من لا يعلم شيئا أنه هو الحق فيتبعه خشية أن يعدل عنه فيكون من الفرق الهالكة. أقول ولا شك أن هذا النوع من الإرهاب الفكري أشد على النفوس من وقع النبل وضرب السيوف في المقاتل، ولقد رد على قائله الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ردا قويا مطولا في كتاب منهاج السنة من عدة أوجه، ومن جملة ما قال أن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق عن الفرقة الناجية وهي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي روايهم الجماعة يناقض قول الإمامية ويقتضي أنهم خارجون عن الفرقة الناجية وخارجون عن جماعة المسلمين، يكفرون أو يفسقون أئمة الجماعة كأبي بكر وعمر، وكذلك يكفرون ويفسقون علماء وعباد الجماعة، كما بيّن رحمه الله في الوجه السادس من أوجه الرد أن الإمامية أبعد الناس عن سير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأجهلهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعداهم لأهله من أصحابه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة المسلمين. ثم بيّن أن الوصف الوارد في الحديث لا ينطبق إلا على أهل السنة، لأنهم هم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الجماعة الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ومن جملة إرهاباتهم الفكرية التي ملأ بها مصنفوهم قلوب أتباعهم الذين يعدون بعشرات الملايين ما يأتي.
نعم، إيران، لبنان، سوريا، هذه الأماكن التي فيها كثير منهم، كثير منهم. نعم.
أولا، القول بعصمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفر مخالفيه واعتبارهم كاتمين للحق مبدلين لشريعة الله ظلما وعدوانا. ثانيا، قولهم بعصمة الأئمة الاثني عشر المبدوئين بعلي رضي الله عنه والمختومين بالمهدي المنتظر في زعمهم، بالإضافة إلى دعوهم.
انتبهوا لكلمة المنتظر، منتظر هذه يا أخواني ما نقولها في المهدي الذي نؤمن به، فعندنا المهدي فقط، ما نقول المهدي المنتظر، مهدي السنة الذي يخرج في آخر الزمان، الذي يكون في آخر الزمان، لا يقال المهدي المنتظر، لما المنتظر هذا مصطلحه، لأنهم ينتظرون كل يوم يخرج لهم، هو محمد بن حسن عسكري الذي دخل في السرداب وله سنتان وبقي إلى الآن ما خرج، من أين يأكل، من أين يشرب، أين جهاده، أين تعليمه للناس، سبحان الله، خرافة، غاب في السرداب وله سنتان وإلى اليوم موجود، وسيخرج في آخر الزمان ليخرج أبا بكر وعمر وليقيم عليهم الحد. وفي كتبهم أن الحسن العسكري لم يعقب وليس له ولد، لكن اخترعوا له ولد وغاب وله سنتان. نعم.
بالإضافة إلى دعواهم أن الأئمة الاثني عشرية يعلمون الغيب، ومن جملة الغيب الذي يعلمونه وقت موتهم.
نعم، ولا يموتون، ولا يموتون إلا برضاهم هم وإرادتهم. نعم.
جزمهم أن القرآن الكريم حرفه الصحابة رضي الله عنهم وزادوا فيه ونقصوا، بالإضافة إلى دعواهم أن لديهم مصحف فاطمة فيه مثل قرآننا هذا ثلاث مرات وليس فيه من قرآننا حرف واحد.
نعم، يعني كتم القرآن، والله يقول إن نحن نزلنا ذكرى وإن له لحافظون. هذا كفر بعين، كل معتقد من هذا والعياذ بالله كفري. نعم.
وصفهم أصحاب
من زعم أن أحدا يعلم الغيب إلا الله كفر. نعم.
وصفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالردة والنفاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بضعة نفر كأبي ذر والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي.
والله عز وجل قد أثنى على أصحابه في القرآن، على أصحاب النبي في القرآن، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، كل هذا وهم مرتدون أو سيرتدون بعد النبي. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. علي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، أبو عبيد بن جحش في الجنة، سعد بن وقاص في الجنة، سعيد ابن زيد في الجنة، وهم يقول لا، ليس في الجنة أحد من هؤلاء إلا علي، حتى يقول بعضهم هي زريبة، ما هم بمسلمين هؤلاء، ما هم بمسلمين، ويقولون ارتدوا بعد رسول الله، الذين جاء فيهم الخبر من الله يرتدون. إذن الله ما يعلم ما عليه هؤلاء وبما يموتون عليه. نعم.
مبالغتهم في السب المقذع والشتم القبيح للشيخين وابنتيهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما، وقولهم إنه إذا ظهر المهدي فسيجيء بعائشة وسيقيم عليها الحد انتقاما لفاطمة، وقولهم في حق الفاروق عمر رضي الله عنه إنه كان مبتلا.
وأبو بكر رضي الله عنه الذي نزل فيه القرآن إلا تنصروا فقد نصره الله إذا خرج الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه وهو أبو بكر لا تحزن إن الله معنا. ولهذا من أنكر صحبة أبو بكر كفر. وفيه نزل قول الله عز وجل أيضا على وجه من أوجه التفسير قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى ولسوف يرضى. قيل في أبي بكر وقيل في أبي بكر وغير أبي بكر، ولا شك أن أبي بكر أولى من يدخل في الآية. والنبي قال كل خوخة إلى المسجد سد إلا خوخة أبي بكر، وقال يا أبا الله ورسول إلا أبا بكر. ومع ذلك يكفرون أبا بكر وعمر وما أدرك ما عمر، ومع ذلك يكثرون عمر. وعلي بن أبي طالب هو الذي قال على المنبر إن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر. فإن كانوا مقتدين حقا بعلي فعلى ما لم يأخذوا بحكم علي. هؤلاء يتاجرون بعلي وبأهل البيت، ليسوا أتباعا حقيقيين لعلي وأهل البيت. ولهذا الروافض يا أخواني لم يؤتوا من قبل التأويل، إنما أوتوا من قبل التكذيب. هؤلاء كذابون مكذبون. إنما الخوارج مع ما عندهم أوتوا من قبل التأويل، كما قال شيخ الإسلام هؤلاء أقاموا دينهم على الكذب وهؤلاء أقاموا دينهم على التأويل الفاسد. ولهذا الخوارج ما كفروا من الصحابة. أرسل علي ابن عباس يناقش مسلمين ضلالا، ما قال ادعوهم إلى الإسلام، إنما دعوة إلى السنة وليس إلى الإسلام. ولم يسبهم ولم نعم.
وقولهم في حق الفاروق عمر رضي الله عنه إنه كان مبتلا بداء لا يشفيه منه إلا ماء الرجال.
أعوذ بالله. والله يا أخوانا أشياء الإنسان لولا أنها مكتوبة ويريد العلماء أن تعرفها الأمة عن قبح هؤلاء ما قبلتها الأذان أبدا، سبحان الله، ولا كانت تورد على الأذان. عمر أعوذ بالله. أعوذ بالله. نعم.
هذا بالإضافة إلى قولهم بالرجعة ويعنون في زعمهم إحياء الله للنبي صلى الله عليه وسلم وعلي والأئمة الاثنى عشر، وذلك في آخر الزمان، ثم يحضرون بعد خروج المهدي الذي يطلقون عليه
بالرجعة
قائمة
من دينهم الرجعة. ويعنون في زعمهم إحياء الله للنبي وعلي والأئمة الاثنى عشر، هذا في آخر الزمان، النبي وعلي وباقي الأئمة. وبعدين
ثم يحضرون بعد خروج المهدي الذي يطلقون عليه قائم آل محمد، وبعد قتله الدجال يحيى كل من يحيي كل من خالف كل الخلفاء الثلاثة وقتلت الأئمة، فيقتل النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء حدا والقتلة قصاصا، ويصلبون الظالمين ويبدأون بصلب أبي بكر وعمر على الشجرة، إلى غير ذلك من أباطيل هؤلاء الرافضة الأبالسة وتلبيساتهم الزائفة ومكرهم بالضعفاء منهم مما يعتبر إرهابا فكريا خائبا، لأنه يحول دون الحق أن يعلم ويصد عنه، إذ أن مفاده عند مصنف الرافضة وكبرائهم وجوب اعتقاد ما هم عليه والعمل بمقتضاه ظاهرا وباطنا، وأنه طريق الفرقة الناجية، وما كان مخالفا له فإن الأخذ به هلكة وخروج عن مراد الله، بل وخروج عن الملة جملة وتفصيلا.
نعم.
وقد تصدى لتفنيد عقائدهم وأفكارهم الضالة المضلة ومكرهم اللئيم العلماء الربانيون حماة الحق وحراس العقيدة، وذلك بمؤلفاتهم النافعة وحججهم الدامغة، حتى انكشف عوار الروافض واتضح للخليقة خبثهم وسوء نواياهم وحقدهم الدفين على كل من سلك سبيل المؤمنين وتولى الله ورسوله حقا ومنهجا وشريعا.
كيف تولى الروافض إلى آخر الزمان أهل السنة وقد كفروا أبو بكر وعليا؟ ولهذا العلاقة بين الروافض وأهل السنة علاقة قائمة على البغض أهل السنة، وإن أظهروا التقية عندهم. ولهذا اغتر بهم الإخوان حماس في فلسطين تنظيم القاعدة، ثبت أنه كان يتدرب في أرض إيران وعلى اتفاق مع إيران، تنظيم القاعدة وحماس. قد ذهب خالد مشعل ليضع إكليلا على قبر الخميني. هؤلاء مع الروافض دائما، والروافض ليسوا مع أحد، كيف يوالون أهل السنة وهم يكفرون أبا بكر وعمر وحفصة وعائشة؟ يوالون هؤلاء، أنجس دماء عندهم دماء أهل السنة، ليس دماء يهود، دماء أهل السنة. نعم.
ورغم انكشاف عوارهم وظهور خداعهم لكل طالب للحق صادق النية منصف من السابقين واللاحقين، غير أنه قد خفي شأن الرافضة على كثير من منظري حزب الإخوان المسلمين وبعض الحركات المماثلة لهذا الحزب في الحركة والعمل، فاعتبروهم من جملة علماء الإسلام والمسلمين، وبادلوهم الحب والصداقة والتعاون بدعوى أن الجميع متفقون على أصول الإسلام.
ولهذا متى دخل حكام إيران عندها منذ أكثر من 30 سنة لما حكم الإخوان مصر؟ دخل الروافض مصر. لما حكم الإخوان مصر دخل الروافض مصر، لأنهم إخوة في الضلال. نعم.
وبادلوهم الحب والصداقة والتعاون بدعوى أن الجميع متفقون على أصول الإسلام، وأن الخلاف إن وجد فإنما هو خلاف في مسائل فرعية يمكن التغلب عليها وتلافيها وإعذار بعض القوم بعضا فيها، وعليه فما دام الأمر هكذا فليكن الجميع من علماء الرافضة وعلماء السنة في خندق واحد وفي تعاون جاد ضد الحكام في العصر الحديث، وذلك للإطاحة بهم وإقامة خلافة راشدة كما قال كبار مصنف الإخوان المسلمين ومن لف لفهم من الحزبيين الحركيين ومشاهير قادتهم ومنظريهم. ولا حاجة في أن أطيل على القارئ بأكثر مما دونت آنفا، بل إن حاجة القارئ هي أن يسمع من فكر قادة الإخوان المسلمين ومن يلتقي معهم في أساليب دعوتهم وجهادهم وولائهم وبرائهم ومواقفهم من الحكام في ديار الإسلام بدون وزن منهم لشيء من تصرفاتهم في الأبواب السالفة الذكر بميزان الإسلام ووزن علمائه الربانيين الكرام، ليكون السامع على بينة من أمره سلبا وإيجابا وإقداما وإحجاما.
ولتعلم كذلك أيضا مما سينقله الشيخ هنا عن بعض قادات الإخوان ومن تأثر بهم أن أهل السنة والجماعة لا يعادون أحدا إلا بحق، ولا يتكلمون في أحد إلا بعلم، ولا ينقلون عن أحد بإشاعة، وإنما ينقلون من أقلامه ومن كلماته. أهل السنة والجماعة جمعوا بين العدل وبين الورع، فهم إذا يتكلمون في الأشخاص لا يتكلمون إلا بعلم. فانظر ماذا قاله حسن البنا وماذا قاله قادة الإخوان. نعم.
قال بعض قادة الإخوان المسلمين لمن سأله من أتباعه،
هذا قال في الحاشية هو حسن البنا الذي أنشأ جماعة الإخوان المسلمون ولم يوفق في تأسيس دعوته على منهاج النبوة، بل أعلن عن جماعته بأنهم أصحاب دعوة سلفية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية إلى آخر الأرقام الثمانية التي أمليت في مجموع رسائله. هاتها يا أحمد، هاتها كلها في مجموع الرسائل حسن البنا. فهي على هذا فتحت أبوابها للصالح والطالح، ومن يريد حرث الدنيا ومن يريد حرث الآخرة، لذا باءت بالفشل من بدايتها إلى يومنا هذا لتركها التأسيس على منهاج النبوة. هذا حسن البنا، فلم يكن الرجل على خط السلف من كل وجه، بل كان مفوضا في باب الأسماء والصفات، وكان كما قلنا على الطريقة الحصفية، وكان يرى التقرب مع الشيعة ثم الخروج على السلاطين والمظاهرات والثورات وما قتلهم النقرشي عنكم ببعيد إلى غير ذلك من الأفكار. نعم.
قال لمن سأله من أتباعه عن مدى الخلاف بين أهل السنة والشيعة، قال السائل فنهانا عن الدخول في مثل هذه المسائل الشائكة التي لا تليق بالمسلمين أن يشغلوا أنفسهم بها.
لما سئل هذا السؤال قال دعوكم من هذه المسائل. نعم.
التي لا تليق بالمسلمين أن يشغلوا أنفسهم بها، والمسلمون على ما طرى من تنابذ يعمل أعداء الإسلام على إشعال ناره.
نعم، يعني ما تشغلوا بالكم بمن يطعن في الصحابة، لا تشغلوا بالكم، تلك قضية فرعية، ما تشغلوا بالكم بمن يطعن في الصحابة، بمن يقول القرآن محرف، لا تشغلوا بالكم بهؤلاء، لمن ينكر الشريعة، ما تشغلوا بالكم بهؤلاء، لمن يطعن في صحابة الرسول ويكفره من النفر القرين، لا تشغلوا بالكم هؤلاء. إذا ماذا بماذا نشغل عقولنا يا بنا؟ إذا ما أشغلنا عقولنا بهؤلاء نشغل عقولنا بمن؟ نعم.
قال السائل نحن لا نسأل عن هذا للتعصب أو توسعة هوة الخلاف بين المسلمين، ولكننا نسأل لعلم، لأن ما بين السنة والشيعة مذكور في مؤلفات لا حصر لها، وليس لدينا من ساعة الوقت ما يمكننا من البحث في تلك المراجع. فقال قال فقال رضوان الله عليه اعلموا أن أهل السنة والشيعة مسلمون.
ده يعني ده كلام اللي بينقل عنه ناقل. هو بقى بينقله على أساس أن هذا الفكر ناضج. فقال حسن البنا اعلموا ها
اعلموا أن أهل السنة والشيعة مسلمون تجمعهم كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا أصل العقيدة والسنة والشيعة فيها سواء وعلى التقاء أما الخلاف بينهما فهو في أمور من الممكن التقريب فيما بينها.
بالله عليكم هذا رجل يقتدى به يعني إذن نحن نجتمع والشيعة في لا إله إلا الله محمد رسول الله يكفي هذا والباقي يمكن التقارب فيه وكأنه الباقي كمسألة نزول على الركبتين أو على اليدين أو الزكاة في كل خارج من الأرض أو في كل حب يكار ويدخر. هكذا يرى حسن البنا أن الخلاف مع الشيعة أنه خلاف فرعي يمكن التقارب فيه طالما أن نجتمع تحت لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. فهل رأى هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال على مثل ما أنا علي من أصحابي. هل قال ذلك أئمة السنة؟ أبدا. طب هل يقول بهذا الروافض؟ إخواني بارك الله فيكم، هل الروافض، سؤال مهم جدا، هل الروافض يدعون إلى التقارب مع أهل السنة؟ أتحداكم أي واحد ينتمي إلى الإخوان أو يتعاطف معهم أو إلى آخره، أتحداكم لو جئتم من كلام هؤلاء بالتقارب أنهم يؤصلون فعلا للتقارب بين السنة والشيعة. إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة ما أقول فانظروا كم مسجدا في إيران لأهل السنة وكم وزيرا في إيران لأهل السنة وكم ثناء من الروافض على أهل السنة. ما قبلوا آباءكم ولا قبلوا أجدادكم من المهاجرين والأنصار فكيف يقبلونكم؟ من هنا وجدنا شوارع في إيران باسم سيد قطب وليس يوجد في إيران أبو بكر الصديق لكن يوجد سيد قطب لأنه منهم وهم منهم وهو الطاعن في الصحابة. نعم هذا النقل اعلموا أن أهل السنة والشيعة مسلمون تجمعهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وهذا أصل العقيدة والسنة والشيعة فيها سواء وعلى التقاء. ما أدري يعني على التقاء فيها كذا على اللفظ يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا على حقيقة لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. كيف هم يدعون في أئمتهم أن الكون في من تصرفهم هم؟ فمنهم المدعي نبوة علي ومنهم المدعي ألوهية علي ومنهم المدعى أن أئمتهم يعلمون الغيب. كيف نلتقي معهم في لا إله إلا الله ومحمد رسول الله؟ كيف نلتقي؟ أين دين محمد؟ أين كلام محمد؟ أين أقوال محمد؟ أين أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم عند الروافض؟ هذا ذكره في ذكريات لا مذكرات لعمرة المساني بواسطة موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية لعز الدين إبراهيم. نعم.
يقول في الرسالة المؤتمر الخامس إن فكرة الإخوان المسلمين نتيجة الفهم العام الشامل للإسلام وقد شملت كل نواحي الإصلاح في الأمة فهي دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية.
تمام. ثمانية أشياء. واحد
دعوة سلفية.
دعوة سلفية ده واحد.
وطريقة سنية. وحقيقة صوفية. وهيئة سياسية
هذه أربعة. نعم.
وجماعة رياضية.
جماعة رياضية خمسة.
ورابطة علمية ثقافية.
ورابطة علمية ثقافية ستة.
وشركة اقتصادية.
شركة اقتصادية سبعة.
وفكرة اجتماعية.
كل هذا مع بعض. طيب لماذا ما قال وفكرة ماسونية وحقيقة نصرانية وسياسة يهودية؟ ما المانع يعني؟ ما المانع؟ وهو يريد كما يقول أن نغزو بالإسلام كل مناحي الحياة، هو ده قصده يعني، وهذا حق أن نغزو كل ميدان الحياة، لكن بماذا؟ بالحقيقة الصوفية، بالفكرة الخلفية أو بالمنهج السلفي الذي ما أنا عليه اليوم أصحابي. ما في مانع، بل هذا الواجب، أن تكون جميع مناحي حياتنا قائمة على الإسلام. لكن الإسلام بفهم من؟ حسن البنا؟ لا، فهم السلف الصالح. نعم.
قال رابعا: وصفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالردة والنفاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال بعضهم ويشيد بالخميني،
قال وقال بعضهم هو يشيد بالخميني الرافضي وأشياعه وثورته، ما نصه وثورة الخميني.
هذا قال بحشيه هو أبو أعلى المودودي، وهذا رأس التكفير والإرهاب، وعنه أخذ سيد قطب. سيد قطب فرع عن المودودي، نعم، لكنه اشتهر في الأمة أكثر من المودودي. نعم.
قال وثورة الخميني ثورة إسلامية، والقائمون عليها جماعة إسلامية وشباب تلقوا التربية الإسلامية في الحركات الإسلامية، وعلى جميع المسلمين عامة والحركات الإسلامية خاصة أن تؤيد هذه الثورة كل التأييد وتتعاون معها في جميع المجالات.
هذا كلام أبي الأعلى المودود، هذا كلام أبي الأعلى المودود، هذا كلام باطل من كل وجه. ثورة الخميني ثورة إسلامية، يدعي أن أئمة البيت يعلمون الغيبة، وأنهم بلغوا منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، والقائمون عليه جماعة إسلامية. إسلامية قلنا إلى الله محمد رسول الله، ما هو جماعة رافضية، وشباب تلقوا التربية الإسلامية في الحركات الإسلامية، ليس في محاضن الشيعة الرافضية الاثنى عشرية. انظروا إلى المغالطات يا أخوان، ضحكوا على الشباب يا أخوان، ضحكوا على الشباب وأغروا بهم، عليهم من الله ما يستحق. نعم.
بالإضافة إلى إرساله التهنئة المطولة التي بعث بها هذا الرجل وأتباعه للخميني الرافضي خاصة وإلى أشياعه عامة بنجاح ثورتهم.
نعم.
وقال بعضهم في الموضوع نفسه ما نصه: ولم تنج العقائد من عقبة الاضطراب الذي أصاب.
انظر رسالة الشقيقان، الشقيقان المودودي هو الخميني، صفحة 3، بريق الرسالة كلها تجد فيها المصائب المبكية والقاسم المنكية، وهذا أمر قد قضي ونفذ، غير أنه يؤسفنا أبلغ الأسف صنع أهل التعصب الأعمى لهذا التنظيم الحركي وأمثاله، وتسوية تصرفتهم الدعوية التي لا يموت الكثير منها إلى منهج الدعوة السلفية بصلة، رغم ما عندهم من علم واطلاع على أخطائهم الشنيعة. نعم.
قال بالإضافة إلى
الشقيقان، رسالة الشقيقان المودودي والخميني، هما شقيقان في الفكر والضلال، من كان بعضهم أظلم من بعض. نعم.
وقال بعضهم في الموضوع نفسه ما نصه: ولم تنج العقائد من عقبة الاضطراب الذي أصاب سياسة الحكم، ذلك أن شهوات الاستعلاء والاستئثار أقحمت فيها ما ليس منها، فإذا المسلمون قسمان كبيران شيعة وسنة، مع أن الفريقين يؤمنان بالله وحده وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد أحدهما على الآخر في استجماع عناصر العقائد التي يصلح بها الدين وتلتمس النجاة.
هذا كلام من؟ قال في حاشية، هذا كلام محمد الغزالي. مع أن الفريقين السنة وشيعة يؤمنون بالله وحده وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد أحدهما على الآخر في استجماع عناصر العقائد التي يصلح بها الدين وتلتمس النجاة. عادي جدا عند الشيعة ما عند المسلمين في هذا. بينما هذا الرجل محمد الغزالي السقة هذا يعقد مفاصلة بين الفقهاء والمحدثين في كتابه السنة بين الفقه والحديث، ليصل في النتيجة إلى أن المحدثين عبارة عن ببغوات يرددون ما لا يفقهون، ورد أحاديث من السنة الثابتة بدعوى أنها تصادم العقل وتصادم روح الشريعة والأصول العامة لها وفقه الفقهاء، فلا يقبل اجتماعا بين الفقهاء وبين المحدثين، وإنما يدعو إلى اجتماع بين السنة وبين الشيعة. نعم.
قال ما ليس قال
وغير
هؤلاء الثلاثة على هذا الفهم السقيم والفكر الذميم قادة وزعماء وكتاب كثر في ديار الإسلام، في ديار الإسلام وخارجها، أسماؤهم معروفة مسطرة في كتب كثيرة محبرة، والذي قصدتهم تدوين هذا الفكر الأعمى والفهم الخذول والمرذول المخذول والمرذول غير المقبول المعزو إلى أولئك الثلاثة ومن هو على شاكلتهم من الحركيين السابقين واللاحقين والأحياء والميتين وما أكثرهم وأشهرهم في دنيا البشر، كما أسلفت هو أن يتذكر القراء الكرام ما للإرهاب الفكري من الخطر على عقول الناس وقلوبهم. فكم من شباب ولجوا في التنظيمات والبيعات الإخوانية والخيانات الحركية وهم يحسبون أنهم هم فقهاء الواقع وحراس شريعة الإسلام.
أي نعم، هم الذين يفقهون الواقع، إنما غيرهم ما يفقه الواقع، هم فقط الذين يفقهون الواقع. نعم.
وأن غيرهم من العلماء السلفيين لا خير في وجودهم بين الأنام، وحيث أن التنظيمات السرية
هؤلاء يتلككون ويقفون عند قضايا عاف عليها الزمان. السلفيون دول تسمع الواحد يتكلم في خلق القرآن ويتكلم في قضية أسماء وصفات وكلام في قضية الفرق والجماعات، والعدو يطرق أبواب المدينة، فدعوكم من هؤلاء الذين ما عندهم إلا الحبر والورق، هكذا يقولون ويزعمون. نعم.
وحيث إن التنظيمات السرية والتكتلات الحزبية لها مراتب ومراحل، فقد يصل بعض الأفراد إلى مرحلة يظهر له من نظامها الخيانة والمكر بمن لا تجوز معاملتهم بشيء من ذلك، إما حكاما وإما علماء، ولا مسوغ في شريعة الإسلام يعتمد عليه في خيانتهم والمكر بهم، وحينئذ يكون الحركي المغرور في حيرة عظيمة وقاصمة للظهر أليمة. فهو إن تكلم بفساد المنهج تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، والواجب عليه أن يرفض التنظيم، يرفض طاعة زعمائه ومنظريه، وأن يرجع إلى الحق الذي هو أكبر من كل شيء، ويفوض أمره إلى الله غير خائف ولا هياب من إرهاب القادة، بل عليه أن يردد ويعتقد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتتابع في العصر الحديث أهل الإرهاب الفكري جماعات وأفراد، فوجهوا أفكارهم إلى شباب المسلمين ومن في مستواهم العلمي من العرب والعجم ليقنعوهم به بالانضمام إليهم حسا ومعنا، بدعوى أنهم أنصار الإسلام بحركاتهم الثائرة وأقلامهم الجائرة، وأنهم هم الدعاة الجادون في إقامة خلافة رشيدة تكون على أيديهم وبجهودهم تعم الأرض طولها والعرض، متجاهلين في جل أحوالهم وأعمالهم نصوص الكتاب والسنة، بل قد يكونون جاهلين بسبب اتباع الهوى مجانبة سبل السلامة والهدى عقوبة من الله الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فأما الجماعات التي بثت أفكارها التي لم تستمد من نصوص الوحيين في دنيا البشر فإنها التي لم تستمد من نصوص الوحيين في دنيا البشر فإنها وإن اختلفت مناهجها وآراؤها فيما بينها إلا أنها تلتقي جميعها على مناوئة المنهج السلفي من حيث يشعرون أو لا يشعرون.
جميع الجماعات، هذا هو الحكم الصحيح، كلمة صريحة واضحة. لا نقول بقى الجماعات هذه فيها سنة وفيها بدعة وتعاونوا فيما عدا من السنة، هذا كل كلام مرر مناهج هذه الجماعات. الجواب واحد في هذه الجماعات، أنهم ضلال. يبقى الحكم بقى على أقوال، دي مسألة أخرى ما لنا دخل بها إلا إذا سئلت عن القول نفسه، إن وافق الحق فهو حق وإن وافق باطل فهو باطل، لكن الكلام في الجماعة إذا ذكرت الإخوان فما إلا الضلال، إذا ذكر التبرير فما إلا الضلال. لكن إن سئلت عن كلمة الإخوان وافقت حقا قل هذا حق، فلا ينبغي الإجابة بما يحكم به على الأقوال إذا سئل الإنسان عن الجماعة، إنما إذا سئل عن الجماعة فليست إلا ضل فقط، نقول عندهم وما عندهم وما عندهم وما عندهم، هذا كله كلام باطل. نعم. لما كما قال النبي كلهم في النار إلا واحد، مع أن النبي يعلم أن كل طائفة سوف يكون عندها بعض حق، لكن ما قال كلهم عندهم حق وباطل إلا واحد عندها حق خالص، إنما قال كلهم في النار إلا واحد متوعدون بالنار، وليس يعني أنهم في النار أنهم يعذبون حتما، يدخلون النار حتما، لا، من باب الوعيد، مثل قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ليس معنى هذا أن كل من أكل مال يتيم سيعذب. نعم.
فخذ مثلا من الأحزاب المتحزبة والجماعات المتحركة والمنظمات المتكتلة حزب التحرير وحزب التوحيد الإسلامي وجماعة التكفير والهجرة والجماعة القرآنية وجماعة شباب محمد وجماعة الجهاد وجماعة الإخوان
وجماعة
التبليغ وجماعة الجبهة الإسلامية وجماعة جبهة الإنقاذ
وجماعة الشيطان العامة التي تجمع كل هذه الجماعات، هذه جماعات الشيطان. نعم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. نعم.
وكل حزب من هذه الأحزاب له فكر وخطوط ومنهج ابتكرها ونظمها مؤسسه ودعاته، وكل جماعة من تلك الجماعات لها كذلك أفكار متعددة ومناهج مختلفة وأساليب خاصة، غير أن تلك الأفكار وتلك المناهج والأساليب لم تستمد من نصوص الوحيين، وإنما مصدرها الهوى الذي يعقبه الردى والتقليد الأعمى الذي يزحزح صاحبه عن الطريق الأسمى، مع العلم أن كل حزب من تلك الأحزاب يدعي أنه صاحب الحق ورجاله رجال الجهاد في سبيل رفع راية الإسلام. وهكذا تلك الجماعات ذات العدد، كل جماعة تدعي أنها هي الطائفة الناجية وأن المتخلف عنها والمتخذ غير سبيلها من الفرقة الهالكة. وسبب هذا التخرص وما أسلفته مرارا أن هؤلاء الأحزاب وتلك الجماعات لم يزنوا مناهجهم وتحركاتهم بميزان الشرع الشريف، ولم يفهموا القسط في شأن الدعوة الصحيحة إلى شريعة الإسلام التي ورثها العلماء الربانيون السائرون على نهج السلف الصالح عن الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولما كان هذا شأن أولئك الأحزاب والجماعات فإن أنشطتهم الدعوية لم تثمر خيرا تنتفع به الأمة.
نعم. لأنها لم تقم على منهج النبي وعلى اتباع سلف الأمة وعلى الأخذ بكلام العلماء واتباع سبيل العلماء. نعم. لما قامت على أفكار خاصة،
بل الذي حصل هو العكس، وذلك بشهادة الواقع الذي يعلم تفاصيله أهل الحكمة والبصيرة. ورغم ذلك فإن لأفكارهم ومناهجهم على اختلاف اتجاهاتهم تأثيرا على قلوب وعقول كثير من الشباب ذكورا وإناثا، وذلك لكثرة الدعايات الصادرة منهم في وسائل النشر من تأليف الكتب وإصدار النشرات وإلقاء المحاضرات والندوات بواسطة الكاسيت، وكلها تلهب المشاعر فيثور أهلها فيركبون متن عمياء ويخبطون خبط عشواء استجابة لنداءات زعمائهم ومنظريهم، ولو ترتب على ذلك شيء من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وانتشار الفوضى في الأرض، وهم مع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وكفى بذلك إرهابا حسا ومعنى. وأما الإرهاب الفكري الصادر عن أشخاص مرموقين ولكنهم من خصوم المنهج السلفي وأهله، فسأضرب له أمثلة لأفراد امتلأت الدنيا بأفكارهم وتغنى السذج من الشباب وأمثالهم، بل وقادتهم بأقوالهم وأضفوا عليهم الهالات من المدح فقط، ضاربين بأعداد كثيرة من البدع والمخالفات الصادرة منهم عرض الحائط بدون ذكر لها ولا تحذير منها ولا بيان لشرها وأضرارها. ومن أولئك سيد قد
ومن أولئك الأشخاص سيد قد
ويكفي ما كتبه عن عقيدته وفكره العلامة عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله، وما كتبه العلامة الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله. وأكتفي هنا بإيراد ثلاثة أمثلة من إرهاب سيد قطب الفكري الذي أصاب به في المقاتل من قل نصيبه من العلم وساء فهمه للفروق بين دعاة الحق المنير وبين دعاة التضليل والتلبيس الخطير.
هذا سيد قطب الإخواني المحترق الذي هو أس هذا الإرهاب اللي موجود عند جماعات التكفير، ولهذا السيد قطب والقصب المشترك، كما أشار إلى ذلك من أشار من قادته يوسف القرضاوي، وكما ألمح إلى ذلك أيمن الظواهري وغير هؤلاء. سيد قطب الذي هو الأساس في كتاباته فألهب حماسهم وأشعل فتيل الفتنة في هذا العصر، وللأسف الشديد واستمع إلى هذه التي أقولها، للأسف الشديد عجز الإخوان المفسدون المفلسون عن الدفاع عن شيخهم سيد قطب، ولم يكن في الدفاع عن سيد قطب منهم إلا عصبية مقيتة بدون علم وبدون شيء إلا عصبية، وإنما أقوى ما دوفع به عن سيد قطب ما كتبه من ينتمي إلى الدعوة السلفية ومن ينتمي إلى السنة، فهؤلاء هم الذين دفعوا عن سيد قطب بما عجز الإخوان أن يدافعوا به عنه. آخر ذلك رسالة دكتوراه أو ماجستير أطالع موضوعاتها منذ أيام في تبرير كل ضلالات سيد قطب ممن يزعم سلفية، وقبلها طالعت كتابا أن سيد قطب ما كان إلا سلفية، ويتبرأ الإخوان من منهج السلف، ويأتي هؤلاء الإخوان لكن من وجه آخر وهم أصحاب لحى يدافعون عن سيد قطب وأنه ما كان إلا رجل سلفي. ما أخذ سيد قطب وتبوأ مكانة إلا على أيدي من يزعم السلفية من أمثال هؤلاء، مدحوه. مدرسة اسكندرية تمنع سيد قطب، هذا محمد إسماعيل الذي يقول ما عاش إلى سيدا ومتى إلى سيدا وما عاش إلى قطبا ومتى عاش قطبا ومتى قطبا، أو كلاما نحوه، ومدح برهاني ومدح أحمد فريد، ويزعمون السلفية ويمدحون سيد قطب بيد أنه عنده أخطاء كأي عالم يعني. وهذا ما يمدحه أيضا النقيب أحمد النقيب. نهيكم بقى عما يقوله حازم شومان، وإن كان حازم شومان لم يدعي السلفية يعني بالعلمية، لكن يقول ماذا كانت مصر أصلا قبل حسن البنا. كانت مصر ولا شيء قبل حسن البنا، هذا المجدد البنا حسن كانت ظلاما فأنارها، ويا ليت في الأمة بنائين. هذا الذي يزعم أتباعه أنه سلفي، وما يمدحه به محمد حسان وأنه يحبه من أعماق قلبه، والشيخ سيد قطب كغير من العلماء هكذا يقول، ولو انتقدتم سيد قطب وفتحتم انتقدوا كل عالم لن يبقى لكم عالم، لو أسقطتم سيد قطب ما يبقى لكم عالم، لأن ما تسقطون به سيد قطب ستسقطون به العلماء الآخرين. إذن سيد قطب مثل ألباني مثل ابن باز عند حسن عند محمد حسان. وأما ما يقول الحويني فرغم انتقاده لسيد قطب إلا أنه انتقاد عالم أيضا، وهو أنه إيه، لكن الرجل كان مجدع، كان عنده عاطفة، وكان عنده ما أدري إيه، وكان عنده إيه، وكان عنده إيه، ولو تتلككوا لسيد قطب سوف وسوف وسوف. فالذين ينتقدون سيد قطب متلككة في الحقيقة، هكذا يزعم هؤلاء جميعا. فلم يتبوأ سيد قطب مكانه عند الشباب الذي يزعم أنه سلفي إلا من مشايخهم الذين يزعمون أنهم سلفيون، حينئذ يصبح سيد قطب كأي عالم من العلماء يأخذ من قوله ويرد، لا أنه ضال من الضلال. نعم، فاحذروا كل من يمدح سيد قطب ما عرف سلفية، ما عرف السلفية ولا تكلم بلسان أهلها. نعم.
قال المثال الأول، قال سيد قطب بعد كلام كثير خطير يتضمن تكفير الأمة القاطنة على وجه الأرض ما نصه إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه شريعة الله والفقه الإسلامي.
نعم.
قال الشيخ قلت وكم لهذا الموضوع من نظائر في كتبه تراجع لها كتب الردود التي أحلت عليها آنفا.
نعم.
وقال هو يتحدث عن وجوب الاعتزال عن مجتمعات الأرض الجاهلية، ومن ثم اعتزال المساجد الواقعة فيها، اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد نحس فيها بالاعتزال عن المجتمع الجاهلي.
يعني أصبحت معابد جاهلية، أصبحت المساجد معابد جاهلية. إن لا وإن لا يرجعوا. نعم.
قال الشيخ معلقا فانظر رعاك الله ما تضمنه هذه الفقرة، ما تضمنته هذه الفقرة من الحكم بالتكفير الصريح العام لمن على وجه الأرض في زمانه، وبعد النظر والتأمل ألا ترى أنه يحق لطالب العلم المنصف أن يعتبر هذا التصريح بذلك الحكم إرهابا فكريا واضحا للبشرية وتلبيسا عليها وتحذيرا لها من أن تعتقد إسلام حاكم أو محكوم على وجه الأرض، أو أن تعتقد صحة قول يعارض ذلك الحكم أو دليل يناقضه، وما تعتقدت شيئا من ذلك فإنها تعتبر خارجة عن نطاق الحق وغارقة في حمأة الباطل، فالويل لها ثم الويل. وعليه فكم من شباب في عدم نضوجهم علما وحكمة وعقلا هنا وهناك تراهم يبحثون جادين عن منهج يعيشون بحياتهم في ظله، فإذا بأيد تتخطفهم وتسمم أفكارهم بفكر سيد وأمثاله في العقيدة والمنهج، بالإضافة إلى وضع العديد من كتب سيد قطب.
نعم، لما
أيديهم.
لما يأتي محمد إسماعيل يترجم لسيد قطب في محاضرات الإيمان والكفر وكذا، ويترجم سيد قطب ويدافع عنه ويذكر مراحله وأطواره بدعوى العدل والإنصاف ويعتبر سيد قطب محمد إسماعيل وليس عمر التلمساني، محمد إسماعيل وليس الهضيبي الذي يقول بأن هذا أحد المجددين في هذا العصر، محمد بن عبد الوهاب ومن؟ وسيد قطب المودودي، يعتبرون من المجددين. في عندك كلمة محمد إسماعيل؟ هات كلمة محمد إسماعيل. هذا السلفي، هذا السلفي، فكيف الذي يزعم يعني السلفية، فكيف إذن يقول الإخوان؟ ما قال الإخوان هكذا، إخوان عندهم سيد قطب الإمام الشهيد، لكن كلمة مجدد وما مجدد ما لهم داخل بهذه الكلمات. نعم،
موجود كلام النقيب الآن.
اي نعم، هات كلام النقيب، ماذا يقول عن سيد قطب؟
قال أحمد النقيب في مقدمة كتاب قدمه القول المبين في براءة سيد قطب من تكفير المسلمين، قال: ومن هؤلاء الذين اشتد النزاع حولهم الأديب اللوذعي وفقيه البيان الألمعي الذي أتى في ظلمة التغريب بعد زوال الملكية وبزوغ فلك الاشتراكية، فرى الهجمة على الإسلام شرسة وأبناء الإسلام عنه متفرقين، فجمع الله قلبه على نصرة دينه ورفعة شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، وصنف وكتب وحاضر ودرس ورحل وأقام وأحب وأبغض ووالى وعاد حتى سجن وأعدم، وكان رحمه الله لسبب اتساع معارفه وزمن توارد مواهبه كانت حياته أطوارا ومواقفه أفكارا، فكان له القديم والحديث، إلى أن قال: لقد أفضى الرجل إلى رب كريم ودود رحيم، وما زال الخلاف منصوبا حوله، حتى صار الموقف من أستاذ السيد رحمه الله معيارا لكل فريق، والحق ما أشرت إليه آنفا، لكن يمكن القول بنوع من الإجمال إن الأستاذ سيد رحمه الله لم يكن إلا سنيا سلفيا.
نعم، خذ حكم أحمد النقيب، مهما اختلفت، كان يقول مهما اختلفت معي في بعض الأمور واتفقت معي، المهم خذ الحكم العام مني على سيد قطب. أعد العبارة الأخيرة يا أحمد.
قال
الأخيرة
قال: وجملة القول،
اسمع، وجملة القول من النقيب الذي يزعم السلفية في سيد قطب مهما يكون من قول، ها؟
قال: لكن يمكن القول بنوع من الإجمال إن الأستاذ سيد رحمه الله لم يكن إلا سنيا سلفيا.
سنيا سلفيا، على عقيدة السلف، على أصول السلف، خفي هذا على علماء الأمة وعلمه من؟ النقيب. هؤلاء قطبيون، النقيب، محمد إسماعيل، ياسر برهامي، أحمد فريد، حسان، قطبيون. نفس المسألة يقولها حسان، لأنه يحب الرجل من أعماق القلب مع علمي بمخالفات، هكذا يقول حسان. نعم،
قال الشيخ زيد: بالإضافة إلى وضع العديد من كتب سيد قطب في أيديهم، بل وضع كتب من تخرج من مدرسته أو اتفق معه في الفكر والاتجاه والمنهج، فاعتنقوا ما أقنعوا به وبين لهم من قبل المنظرين المروجين أنه المنهج الحق، وما سواه لا يمثل حقيقة الإسلام ولا يتفق مع منهج الرعيل الأول كما زعموا، وبئس ما زعموا. وعندئذ نذروا نفوسهم في ممارسة هذا المنهج فهما ونشرا ودفاعا مهما كان الحال والمآل. ثم انظر أيها القارئ المنصف مرة أخرى إلى هذا الإرهاب الفكري المنفر من عمارة بيوت الله في ديال الإسلام بالصلاة والذكر فيها، حيث سماها سيد معابد جاهلية، واعتبر الصلاة في البيوت فرضا محتما ولا ندري إلى أي مدى،
بينما شريعة الإسلام على
بينما شريعة الإسلام على العكس،
الشيخ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والسنة ذكر أدلة ماذا؟ أدلة وجوب الصلاة الجماعة. والخلاصة أن سيد قطب قد غلا غلوا فحشا في تكفير الدول عموما في عصر المقاطعة المسلمية على حد سواء، ولم يظهر في كتابات استثناء دولة ما أو مجتمع ما مقررا ذلك في مواضع كثيرة.